الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 21 بعد 107، والمقامة في يوم السبت الموافق 7 من شهر جمادى الأولى لعام 46,400. وهذه الدورة رسائلها وما فيها إنما هي صدقة لأختنا الأخت أم عبد الله زوجة أخينا الأخ محمد ابن سعد. أسأل الله عز وجل أن يرحم رحمة واسعة، وأن يكرم نزلها، وأن يوسع مدخلها، وأن يرزق الفردوس الأعلى. وهذه الدورة تتضمن رسالة من رسائل السلف، وهي بعنوان الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومعلوم قدره رحمه الله تعالى، وقد توفي 24,200. والإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام إمام سلفي على معتقد سلف الأمة، بل وهو جهبذ وعلم من أعلام هذه الأمة المباركة، ومجاهد رحمه الله تعالى بالسنة، وله كتب كثيرة ومقالات عديدة في السنة وفي غيرها من أنواع العلوم مما لا يخفى. فقد كان رحمه الله تعالى إماما متفننا، ليس مبرزا في علم واحد، وإنما كان إماما متفننا متعدد الفنون رحمه الله تعالى، كما ذكر الأئمة في الثناء عليه، كما ذكر المعتني بالرسالة في مطلع الكتاب، فقال إسحاق ابن راهوية رحمه الله، قال أبو عبيد أوسعنا علما. هذا كلام إسحاق ابن راهوية، أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا وأجمعنا جمعا. إننا نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد يحتاج إلينا. انظر إلى هذا الثناء من إمام علم من أعلام هذه الأمة، علم، وهو أبو عبيد القاسم، وهو إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. يقول إسحاق بن راهوية أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدبا وأجمعنا جمعا. إننا نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أيضا إن الله لا يستحيي من الحق، أبو عبيد أعلم مني ومن ابن حنبل والشافعي أعلم مني، ومن ابن حنبل والشافعي. وقال أيضا، جاء هذا في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وبعض المصادر كما ألمح هذا المعتني. وقال أيضا الحق يحبه الله عز وجل أبو عبيد القاسم ابن سلام أفقه مني وأعلم مني. قال أحمد رحمه الله أبو عبيد أستاذ. وقال أبو عبيد، أبو عبيد ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا. الله أكبر، من هذا أبو عبيد الذي يثني عليه أحمد رحمه الله بهذا الثناء؟ وقال محمد بن أبي بشر رحمه الله، أتيت أحمد بن حنبل في مسألة فقال لي ائت أبا عبيد فإن له بيانا لا نسمعه من غيره. قال فأتيته فشفاني جوابه. وقال أحمد بن كامل القاضي رحمه الله، كان أبو عبيد القاسم بن سلام فاضلا في دينه وفي علمه، ربانيا متفننا في أصناف علوم الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية صحيح النقل، لا أعلم أحدا من الناس طعن عليه في شيء من أمره ودينه، متفننا في أصناف علوم الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار، كل ذلك مع حسن الرواية وحسن النقل. وقال عبد الله بن طاهر رحمه الله، كان للناس أربعة، ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والقاسم بن معن في زمانه، وأبو عبيد القاسم ابن سلام في زمانه. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله، أدركت ثلاثة لن يرى مثلهم أبدا، أدركت ثلاثة لن يرى مثلهم أبدا، تعجز النساء أن يلدن مثلهم. رأيت أبا عبيد القاسم ابن سلام ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه روح. الله أكبر، سبحان الله. يقول إبراهيم الحربي وأحد تلاميذ أحمد رحمة الله عليه، النجباء إمام في السنة إبراهيم الحربي رحمة الله عليه، يقول ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه الروح. وقال حمدان ابن سهل رحمه الله، سألت يحيى بن معين عن الكتابة عن أبي عبيد والسماع منه، فتبسم وقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. لقد كنت عند الأصمعي يوما إذ أقبل أبو عبيد، الأصمعي إمام فين؟ في اللغة، مشهور إمامته في اللغة. فيقول لقد كنت عند الأصمعي يوما إذ أقبل أبو عبيد فشق إليه بصره حتى اقترب منه، فقال أترون هذا المقبل، أو فشق إليه بصره حتى اقترب منه فقال أترون هذا المقبل؟ قالوا نعم. قال لن تضيع الدنيا أو لن يضيع الناس ما حيي هذا المقبل، يعني أبا عبيد القاسم، لأن الأئمة أمنة، أئمة الدين أمنة الدنيا، أئمة الدين أمنة الدنيا، فلا يزال الناس في أمن وأمان ما كان فيهم الناطق بعلم، لا سيما السنة، فإن العلم يحفظ بالأئمة. هتقول العلم في الكتب، من الذي ينطق بالكتاب؟ ومن والكتاب وضع فيه علم من؟ علم العلماء، علم العلماء. ولهذا فالناس في أمنه ما بقي فيهم العالم بالسنة المجاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين رضي الله عنه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا متى يذهب العلم؟ يذهب العلم بذهاب العلماء. يعني معنى ذلك ماذا يا إخوان؟ معنى ذلك أنه طالما أن العلماء موجودون فإن العلم لا يذهب. العلماء موجودون فإن العلم لا يذهب، لأن العلماء هم الذين ينطقون بالعلم، يعرفون الناس سنة من بدعة وتوحيدا من شرك، يعلمون الناس علم الحلال وعلم الحرام. متى يعرف الناس الحرام والحلال وكذا؟ متى يعرف الناس هذا إلا بالعالم؟ مفزع الناس الذي يرجع إليه الناس هو العالم الناطق بالكتاب والناطق بالسنة والمدقق والمحقق والمسند، والذي يميز للناس العلم الموروث من العلم المغشوش، هذا العالم. فلا يزال الناس بخير ما بقي فيهم العلماء. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء. تنقص الأرض إذا مات فيها عالمها، لأن حياة الأرض بحياة بوجود العلماء. يا إخواني، ما قيمة خراسان بلا الأئمة؟ ما قيمة بغداد بلا الأئمة؟ إخواني بارك الله فيكم، إذا أردتم أن تعرفوا، العراق هي العراق في زمان أحمد، في زمان الأئمة، في زمان الشافعي، في زمان الأئمة، العراق هي العراق، بل اتسعت الرقعة وتمدن الناس في بيوتهم ومساكنهم. يعني لو نقارن العراق في زمان السلف والعراق الآن، لا مقارنة من جهة مباني، من جهة طرق، من جهة شوارع، من جهة خدمات، من جهة كذا. لكن ما قيمة العراق الآن كبنيان؟ ما قيمة سوريا الآن المليئة بالعلماء من قبل؟ ما قيمة خراسان؟ ما قيمة بخارى؟ ما قيمة نيسابور؟ ما قيمة هذه البلدان الآن؟ من الذي يرحل إليها طالبا الخير الذي فيها؟ ما في. إذن هذا بموت العلماء. إذن الأرض تموت بموت العلماء، ونقصد بالموت الموت الحقيقي، ونقصد بالحياة الحياة الحقيقية، حياة الوحي، حياة الروح، حياة الاستقامة. فلا يزال الناس بخير ما التفوا حول علمائهم وكانوا مع علمائهم وأكابرهم. نعم. وقال أبو يعلى الخليلي رحمه الله: أبو عبيد القاسم السلام كبير يقارن بأحمد بن حنبل في العلم. ولهذا كلمة إسحاق التي مرت معنا: إن الله لا يستحي من حق، أبو عبيد أعلم مني ومن ابن حنبل والشافعي. قد يقصد في باب، قد يقصد في باب. وقال أبو عمرو الدني رحمه الله: أبو عبيد إمام أهل دهره في جميع العلوم، صاحب سنة، ثقة مأمون. وقال يحيى بن معين: ثقة. وأبو داود رحمه الله قال: ثقة مأمون. وقال الدارقطني: إمام ثقة جبل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أبو عبيد القاسم ابن سلام الإمام المجمع على إمامته وفضله. وقال أيضا: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وأسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء. كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وبعد ذلك كان إماما. فالإمام ما تضره الفتن، بل إنه يكون بصيرة في أزمنة الفتن، ويكون كشافا للناس في أزمنة الفتن التي يختلط فيها الحق بالباطل، ويختلط فيها الظلمة بالنور. فيأتي الإمام يبدد الله عز وجل به كل هذا، وينور الله عز وجل به للناس طريقهم، فما يعرف الناس الحق إلا عن طريقه. ولهذا العالم يعرف الفتنة إذا أقبلت، وأما المبتدع فإنه يعرف الفتنة إذا أدبرت. الفتنة إذا أقبلت عرفها من يا أخوان؟ العلماء، يعني العلماء لأنهم خبراء. فإذا أقبلت الفتنة عرف العلماء أن هذه فتنة، الناس ينغمسون فيه ويحسبون أن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، طب بعد ذلك يتبين لهم أنه باطل. وأظن كل حدث من الأحداث أنتم تعلمون هذا جيدا، الثورات إذا أقبلت شجعها من؟ شجعها السطحيون وشجعها أهل البدع والأهواء وحملوا لواءها وأخبروا الناس أن هذا هو التغيير وأن الخير قادم وكذا. تب أهل السنة وهم قلة يقولون ماذا؟ يقولون هذه فتن وما يجوز وأن هذا خلاف منهج السلف. الناس يسبونهم، الناس يشتمونهم، ثم سرعان ماذا؟ سرعان ما تنكشف هذه المسائل فيقول الناس هؤلاء كانوا على الحق، فعلا كانت هذه فتنة. كذلك أيضا ما يسمون بالجهاد، شوفوا الآن الناس في فلسطين صار كثير من الناس الآن يتراجع ويقول فعلا دمروا البلد، ماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ لكن في الأول نشوة النصر، نشوة الرشقة الصاروخية، النشوة. الحمد لله هزم يهود، الحمد لله أسر منهم من أسر، الحمد لله. ولعلكم طلعتم صورة إسماعيل هنية ومن معه من المكتب السياسي الذي سجد شكر لله لما رأى هذا المنظر أولا، والعالم كله يسجد شكر لله. ثم ماذا يقولون اليوم؟ ماذا يقولون اليوم؟ لم يعد إسماعيل هنية الآن ليسجد، مات. فالفتنة إذا أقبلت إذا أقبلت الفتنة عرفها من؟ عرفها العلماء، عرفها للسنة. طب وإذا أدبرت؟ عرفها الجاهل، يقول كانت هذه كذا وكذا لكن بعد فوات الأوان. ولهذا أول نقطة، أول شيء إذا أقبلت الفتنة تقوم بعمل دعاء الله عز وجل، هذا دعاء الله أن يثبتك وأن يرزقك الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طب رقم اثنين، رقم اثنين كن في فريق العلماء. عرفت أو لم تعرف؟ عرفت أو لم تعرف؟ تبين لك أو لم يتبين؟ ثم تبين من خلال العلماء، بس أنت معهم، لا تقف في صف يواجه العلماء، قف مع الصف الذي فيه العلماء دائما. خذها قاعدة، خذها قاعدة. إذا حل بالأمة ما حل، انظر العلماء فين واذهب إليه. لو لم تفهم المطلوب الحق من الباطل اذهب إليهم وافهم منهم، اذهب إليهم وافهم منهم. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وليس فيكم أحد منهم. فتنة الدولة العباسية، فتنة الجهمية، فتنة الجهمية. كن مع أحمد بن حنبل، كن مع أولياء الأئمة تكون على الحق، لأن الحق لا يحجب عن العلماء ويعرفه الجهال، لا يحجب عن أهل السنة ويعرفه أهل البدع. الحق أهل به أهل الحق هم أهل السنة. يبقى رقم اثنين اذهب الى العلماء، اذهب الى العلماء، رقم اثنين. يبقى رقم واحد اني ذاهب الى ربي سيهدين، رقم اثنين واذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الزم العلماء، الزم العلماء. رقم ثلاثة اصطحب دواوين السلف، كتب السلف، كتب السلف. هذا من تصحبه. احذر اهل البدع وان كثرت مسائلهم وكثر كلامهم احذرهم، لا تكن مع اهل الثرثرة واهل الكلام الكثير دون اثار. احذر اهل البدع، احذر المشاهير. غالبا المشاهير مفاليس، غالبا الا ان يشهر بحق وسنة، لكن غالبا المشاهير مفاليس، فاحذر هؤلاء على دينك واحذر هؤلاء على نفسك. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء. وقال ابن القيم: كان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير، ولما بناها المنصور أقدم إليها من الأئمة الفقهاء المحدثين بشرا كثيرا، فكان من أعيان المفتين بها أبو عبيد القاسم ابن سلام، وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدبا. هذه العبارة التي مرت معنا في قول إبراهيم الحربي رحمه الله: ما مثلته، يقول إبراهيم الحربي، ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه روح، ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه روح. نعم، رحمة الله عليه رحمة واسعة، فقد كان إماما في جميع الأبواب وفي جميع الفنون، وكان إماما سلفيا رحمه الله تعالى. معنى كتاب هذا هو كتاب من الكتب، وإن صغر حجمه إلا أنه يحال عليه في بابه، وهو باب الإيمان، هذا الباب العظيم الذي خاضت فيه الفرق خوضا عظيما، ونتج عنه الإرجاء، أي عدم الفهم، يعني الإرجاء، ونتج الخوارج، ونتج المعتزلة المرجئة بجميع فرقهم، والخوارج والمعتزلة، حتى ضل من ضل، وكفر من المسلمين من كفر، وأريقت الدماء وسفكت الدماء بسبب الخلل في هذا المبحث العظيم، وهو من المباحث التي يميز الناس من خلالها بين أهل السنة والجماعة الخلص، وبين أهل الضلالة والغواية. فمبحث الإيمان مبحث مهم جدا، وسنأخذه مع إمام من أئمتنا، ويمكن سبق أن احنا تناولنا الكتاب هذا مرات، يعني يمكن من 1431 تقريبا، يمكن قبل الثورة بشهر أو شهرين، أحد الإخوة أرسل لي صورة من هذا الشرح، يمكن يعود إلى 6/9/2010 في دورة رمضان، شهر رمضان 1431 بالتاريخ النصراني 6/9/2010، يعني كانت قبل الثورة صح؟ بشهرين، بثلاث أشهر تقريبا. نعم،
قال الألباني رحمه الله تعالى بعد الترجمة: ومع هذه المناقب والفضائل، فإن الأئمة الستة لم يخرجوا له شيئا من الحديث، فذلك من الأدلة الكثيرة على أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات، فلا غرابة بعد هذا ألا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنهم.
نعم، ليس باللازم، ليس باللازم، يعني لأن كل إمام يضع له شرطا في التصنيف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان المعروف أعني ابن أبي نصر في داري بدمشق في صفر 20/400، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم
إلى يوم. ما السؤال؟ قال: أما بعد، قال أبو عبيد رحمه الله: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحج على من فرقهم فيه. السؤال دائما يكون عن أهل السنة، ماذا يرى أهل السنة، ماذا يقول أهل السنة، والموفق من سأل عن منهج أهل السنة، الموفق من سأل عن هذا، عن مذهب أهل السنة والجماعة، هذا هو الموفق. ما أسأل عن المذاهب الردية، لأنها هذه المذاهب الردية لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما هي الفساد والضلال بعينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، فرقة الناجية، والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. فنسأل عن مذاهب من؟ نسأل عن مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، في مبحث الإيمان، وما الحج على من فرق فيه؟ نعم.
فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلى
يعني
علم
تكلم فيه السلف من صدر هذه الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، بل جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى حد الإيمان وماهيته وشعبه، وجاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا حد هذا الإيمان وشعبه، ثم جاء في كلام سلفنا الصالح شرح ذلك وبيان ذلك وتقعيد ذلك. نعم، ولا زال الأمة عندها في مبحث الإيمان قول يتناقل لدى جميع الأمة قبل أن يولد الأشعري وقبل أن يولد الماتريدي وقبل أن يولد ابن كلاب وقبل أن يولد ابن كرام وقبل أن يولد الجهم بن صفوان وقبل أن يولد الخوارج وقبل أن يولد المعتزلة، فيه قول قبل كل هذا. نعم،
وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علم من ذلك مشروحا ملخصا وبالله التوفيق. أعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح.
نعم.
وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليس من الإيمان.
نعم، قال إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، يبقى الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. وفرقة أخرى قالت الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنها هي تقوى وبر وليست من الإيمان. يعني الأعمال الإيمان يكون بما في القلب واللسان وليس يدخل فيه عمل الأعمال، لا تدخل في الإيمان، إنما الإيمان بالقلوب وباللسان، يعني الإيمان قول القلب وقول اللسان. ويقصد بهؤلاء المرجئة بجميع فراقها، فإنها أخرجت العمل عن مسمى الإيمان، أخرجت العمل عن مسمى الإيمان، وصار الإيمان عندهم هو القول، قول القلب وقول اللسان، قول القلب عند طوائف عند طائفة، قول اللسان عند طائفة، قول القلب واللسان عند طائفة، المعرفة فقط بما في القلب عند طائفة، وهكذا. فقصد بالفرقة الأخيرة فرقة المرجئة، وبالفرقة الأولى فرقة أهل السنة والجماعة الذين يقول إيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. طبعا هذه الفرقة في ذات المفهوم هذا يدخل فيه الخوارج والمعتزلة، لكن سيأتي بعد ذلك التفريق بين هؤلاء وهؤلاء فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان. يبقى إذن الخوارج والمعتزلة في كون الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح الأركان، الخوارج والمعتزلة يدخلون في ماذا؟ في هذا، في المفهوم فقط لا في حقيقة هذا القول. نعم. طيب، وإذا نظرنا
في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى.
نعم. طيب، قبل ما نتكلم عن الفرق في هذا ويبين رحمه الله تعالى هذا الأمر، لابد أن نقف عند مفهوم الإيمان في اللغة وفي الشرع، لأن هذا المفهوم مهم جدا ويتحدد به أيضا الرد على من يقول بأن الإيمان هو التصديق. فقبل أن نشرح الإيمان والفرق يحسن بنا أن نبين مفهوم الإيمان سواء في اللغة أو في الشرع. الشيخ صالح الشيخ لو بحثتم في الطحاوية يذكر هذا ومر معنا كلام طبعا شيخ الإسلام الكثير وكلام الأئمة في مفهوم الإيمان في اللغة وفي الشرع، وأن معتمد الأشعر لما قالوا الإيمان هو التصديق في اللغة تصديق مجرد بنوا على ذلك المفهوم الشرعي، وقالوا أيضا الإيمان هو التصديق، وإنما اللسان النطق باللسان هذا إنما هو علامة على الحكم على المسلم في أحكام الدنيا، فنحكم في أحكام الدنيا له بالإسلام إذا كان ينطق، أما عند الله عز وجل فإن مجرد التصديق الذي في القلب يغني، فالإيمان هو التصديق عندهم، الإيمان هو التصديق في اللغة، وبالتالي نقلوا ذلك إلى حقيقة شرعية. ومر معنا كثيرا كثيرا بأن الإيمان في اللغة ليس هو المرادف للتصديق من كل وجه، وليس هو المطابق، يكون مطابقا للتصديق، مادة آمنة تكون كمادة صدقة. قلنا بأن هذا ليس بصحيح، بل الإيمان في اللغة ليس يعنى به التصديق المجرد أبدا، لأن مادة صدقة غير مادة أمنة، والدليل أن صدقة مقابلها كذبة، فالتصديق مقابله التكذيب، أما الإيمان فمقابله الكفر، مما يدل على أن مادة آمن غير مادة صدقة، وإلا لو كانت مادة أمنة هي نفسها مادة صدقة لكان ما يقابلها لكان عكسها واحدا، إنما آمن عكسه ماذا؟ كفر. طب صدق عكسه إيه؟ عكسه كذب. كذلك أيضا في التعدية واللزوم، فإنك تقول صدقته ولا تقول آمنته، لكن آمنت له آمنت به، لكن ما تقول آمنته، إذن في التعدي واللزوم يختلف. فطالما أنه يختلف في التعدي واللزوم، يختلف في المقابل وكذا، إذا ليس هو المطابق للمادة، فمادة أمانة تشعر بالأمن، فيكون مع التصديق شيء يأمن الإنسان به يحتاج. ولهذا قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا بمطمئن لنا اطمئنانا يزول الشك من قلبك، ما قال وما أنت بمصدق، ما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا تصديقا يتضمن أمانا في ما نخبر به. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفوارق بين مادة صدق ومادة آمنة، ومر معنا في شرح الإيمان الكبير وهو كتاب مات لعلنا أيضا نعاوده، والإيمان أيضا الأوسط لعلنا أيضا نعاوده، لأن هذه مسألة من مسائل الأصول اللي تبقى معنا، أنت اليوم طالب تدرسها، غدا لما تكون شيخ ستدرسها، ويأخذ عنك الطالب سيدرسها ثم يدرسها إلى يوم القيامة، إلى يوم أن يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. فإن مسائل الاعتقاد مسائل ما لا تتناهى، ولهذا قد يقول قائل احنا شرحنا الكتاب من 14 سنة أو قبل الثورة بثلاث أشهر، قبل الثورة هذه المشؤومة والثورات المشؤومة بثلاثة أشهر، يعني من 14 سنة، 14 سنة يمكن بعضكم كان لسه داخل المدرسة أو كان مثلا في تانية ابتدائي تالتة ابتدائي أو شيء من هذا، يعني في هذه كانت الرسالة هذه منتهية. وأذكر قبلها أيضا، يعني أذكر إحنا قبلها يمكن شرحنا هذا، والإيمان الأوسط شرحناه كذلك في دميرة التي راحت وذهبت وبقي خلاصتها والحمد لله وزبدتها وثمرتها في مسجد صر مكتوبا عليه بعد ذلك كلنا إخوان، الآن كلنا إخوان. فالشاهد إن هذه ما تنتهي، لماذا؟ لأن قضية الاعتقاد وقضية السنة قضية مستمرة، والعلم كل ما ينتهي عموما، الفقه تدرسه، الحديث تدرسه ثم تعود إليه، هو هذا هو الدين، واللي ما يسمع اليوم يسمع غدا، واللي ما ظهر له هوى اليوم ويظهر غدا لابد أن يجد السنة، وهكذا. شيخ الإسلام بيّن الفارق بين الإيمان مادة أمنة وبين مادة صدقة، ليصل بهذا إلى الرد على الأشاعرة الذين يقولون الإيمان في اللغة هو تصديق، والله خاطبنا سبحانه وتعالى بمقتضى اللسان العربي، ولا يوجد
إلا التصديق في لسان العربي، وبالتالي فنحن أخذنا بالإيمان الذي في اللغة، لغة القرآن التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها العرب، فلا نتحول عن ذلك. ما عدا ذلك من الأعمال أو كذا هو من الإيمان المجازي، يعني الخارج عن الماهية. فلما تطلق النصوص على هذه الأعمال إيمانا فهو من باب الإيمان المجازي. من باب ماذا؟ الإيمان المجازي، وليس هو ماهية الإيمان وحقيقة الإيمان. وتعلمون أن قاعدة مجازي هذه هي القاعدة التي كانت سبب في ضلال كثير من الناس، اللي ما يعجبه شيء يقول مجاز. يعني شوف الأشاعرة الآن لما قالوا الإيمان والتصديق في القرآن، قلنا كيف الله أطلق الإيمان على العمل؟ اقرأوا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآيات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآيات. فهذه كلها تدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا النبي بيّن أن الإيمان هنا داخل فيه العمل. قالوا هذا الإيمان المجازي، ده الإيمان إيه؟ المجازي. الإيمان الحقيقي يقتصر على التصديق. تذهب إلى المعطلة حينما يعطلون الصفات، فتأتي بنسبة الصفات إلى الله في القرآن: وجاء ربك إلا يأتيهم الله إن الله يحب التوابين. يقولون هذا من قبيل المجاز، والمعنى الحقيقة وجاء أمر ربك، لكن هذا من قبيل المجاز. أيضا نأتي إلى المجاز، فحتى القبوريون يقولون كده. حينما تقول مدد يا بدوي، هذا شرك. طلب المدد من بدوي هذا شرك، ودعاء البدوي الميت هذا شرك. قالوا هذا مجاز، والمعنى مدد يا رب البدوي. يبقى إذن المجاز صدق الأئمة شيخ الإسلام وابن القيم وكذا لما وصفوه بأنه طاغوت. يبقى هذا المجاز طاغوت، تجاوز به المسلم حده من الاتباع في فهم النصوص الشرعية. من أجل هذا فمبحث الإيمان من جهة اللغة ومن جهة الشرع لا بد منه من باب الرد على هؤلاء الذين يقولون بأن الإيمان في اللغة هو التصديق. سبق كل هذا ونبينه. يقول الشيخ صالح: الإيمان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع، والألفاظ لها في استعمالها قبل ورود الشرع حالان. قبل ورود الشرع، هل العرب استعملت هذه المادة مادة آمن قبل أن يرد الشرع؟ الجواب نعم، والألفاظ لها في استعمالها قبل ورود الشرع حالان: الأول الحال العرفي، والثاني الحال الأصلي. والحال العرفي جعلناه الأول لقربه، والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد يعني من جهة العموم. وهذا هو الذي يسميه طائفة العلماء، يسمونه الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. احنا عندنا الحقائق لغوية عرفية شرعية. فإن الألفاظ المستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجازا، ولا حقائق عرفية يعني في استعمال أهل العرف لها. مثال ذلك لفظ الدابة، فإنه في اللغة الأصلية في لغة العرب في الاستعمال العام، الدابة كل ما يدب على الأرض، سواء أكان يدب على بطنه أم يدب على رجلينه أم يدب على أربع. ودل على هذا قول الله: والله خلق كل دابة من ماء، يعني من الدواب، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يبقى الدابة في الوضع الأصلي، الوضع اللغوي، وضعت لماذا؟ لكل ما يدب على الأرض، سواء كان يمشي على بطنه أو كان على رجلين أو كان على أربع. ثم خصت في الاستعمال العرفي بأن الدابة هي ذات الأربع التي تركب في الاستعمال، يعني يركبها الناس أو يحرثون عليها أو إلى آخره، فهذه تسمى حقيقة عرفية. هات الدابة أو كذا، ما يقال اللي ما يمشي على بطنه دابة، إنما هذه الدابة ذوات الأربعة، ولا أنت يقال دابة، إنما الدابة ذوات الأربعة. في العرف دابة خصت بماذا؟ بذوات الأربعة. دي تسمى حقيقة إيه يا أخواني؟ هذه تسمى حقيقة عرفية. طب والحقيقة اللغوية لفظ الدابة؟ ها؟ كل ما يدب على الأرض، سواء مشى على بطنه أو على رجلين أو على أربع. طيب اللغة دائما تكون عامة، ثم الناس يقيدون المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه في الاستعمال، فتكون الحقيقة العرفية دائما أضيق من الحقيقة اللغوية. ثم لما أتى الشرع ظهرت ما سماه العلماء الحقيقة الشرعية. ليه؟ لما ورد الشرع صار له مصطلحات استعملها، مصطلحات خاصة، فنقول هذه حقيقة شرعية نعبر بها عن المعاني الشرعية التي أرادها الشارع منا، كما قال ابن أبي العز الحنفية رحمة الله عليه: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. فصار إن الحقيقة شرعية، أو ما سماه طائفة من ألف فقه اللغة بالأسباب الإسلامية. الأسباب الإسلامية يعني ألفاظ جعل لها معاني لأجل سبب ينجي الإسلام. طيب من الأمثلة على ذلك لفظ السجود. في اللغة لفظ السجود للخضوع والذل بحركة البدن، ده لفظ السجود في اللغة للخضوع والذل بحركة البدن. وفي العرف السجود يكون بالانحناء، إما بركوع أو بما نسميه سجود، يعني وضع الجبهة على الأرض، ده في العرف. ولهذا في قول الله عز وجل لما أمر بني إسرائيل أن يدخل بابه سجدا وأن يقولوا حطة، طب سجدا كيف يدخل ساجدا إذا كان السجود مخصوصا فقط بوضع الجبهة على الأرض؟ السجود على سبعة أعظم، كيف يدخل؟ ها؟ ولهذا فسروا بماذا؟ بالركوع، بالانحناء. يبقى هذا في العرف، فالسجود يكون بالانحناء إما بالركوع أو بمسميه السجود، يعني وضع الجبهة على الأرض. وفي الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. طيب قال عز وجل لبني إسرائيل: وادخل بما سجدا، يعني راكعين، لأن السجود العرفي يدخل فيه الركوع. ولهذا فمن سجد لرجل تعبدا كفر، ومن ركع لرجل تعبدا كفر، يعني انحنى هكذا، فهذا أيضا انحناء يسمى كالسجود تماما، هذا ركوع وهذا سجود، هذا الانحناء تعبدا يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. طيب وتحية، لو سجد تحية أو ركع تحية يكون محرما وسيلة من وسائل الشرك، لكن لا يكون شركا إلا إذا تعبد به لفضل ومقامه وكون من أولياء الله سجد له، هذا يكون كفرا والعياذ بالله. طيب أما في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة على الأرض. هذه المقدمة مهمة في تفصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان. يبقى عندنا حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية والعرفية فيها ألفاظ سابقة لورود الشريعة، يعني قبل ما ترد الشريعة والناس تتعامل بألفاظ. اللغة أقدم من نزول الوحي، الوحي نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهل لسان العربي المبين سبق نزول القرآن أو ولي نزول القرآن؟ سبق نزول القرآن. طيب إذن لابد من معرفة حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. لو أن الشارع، طبعا المعتمد عندنا خذوا قاعدة بين الحقائق الثلاثة، أيها نقدم؟ أي الحقائق الثلاثة نقدم؟ الجواب: لو أن الشارع جاء بحقيقة فلا نقدم عليها غيرها، سواء كان من حقيقة لغوية أو كان من حقيقة عرفية، لا نقدم عليها غيرها، إنما الحقيقة الشرعية عندنا هي المقدمة. حقيقة الصلاة الشرعية، حقيقة الصيام الشرعي. ما أتي أقدم الحقيقة اللغوية في الصيام وأقول الصيام إمساك، طيب لكن في الشرع إمساك مخصوص. وهتجد طبعا ترابط بين الحقائق، فيه رابط هيربط بين الحقائق، لكن عندي حقيقة شرعية لابد أن أقدمها هي المراد. الإيمان في الشرع ما هو؟ الكفر في الشرع ما هو؟ يعني لو سلمنا جدلا يا إخواني ونحن نرد على الأشاعرة أن الإيمان في اللغة هو التصديق المجرد من كل وجه، هنفترض هذا إنه الإيمان في اللغة تصديق مجرد من كل وجه، السؤال بقى هل الشارع وضع للإيمان حقيقة شرعية؟ الجواب نعم. إذن طيب أنتقل من حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية، ولا أفسر الحقيقة الشرعية وأقصر الحقيقة الشرعية على المعنى اللغوي. ولهذا عند المحاجة قد أستغني معك أيها الأشعري عن مسألة أن الإيمان حقيقة في الحقيقة اللغوية التصديق، هاب أنه التصديق من باب التنزل، هاب أنه التصديق. السؤال هل الشارع وضع له حقيقة؟ أيوة الشارع وضع له حقيقة. إذن أفسر الإيمان بالحقيقة الشرعية، هنا وقع الضلال. حتى تعلموا أن أهل البدع لهم الطريقة المعروفة اللي نعرفها، يعتقدون ثم يستدلون، ما يستدلون ثم يعتقدون. طيب لما انت تنزلت له عن هذه المسألة وقلت الحقيقة اللغوية هب أنها التصديق المجرد، لكن في حقيقة شرعية، الشارع جعل الإيمان في حقيقات الشرعية متناولا للقول ومتناولا للتصديق ومتناولا لماذا؟ للعمل، للعمل. انظر بقى إلى الضحالة حتى تعلم أن صاحب الهوى لا سيلك عليه. حينما نقول ذلك انتقل بنا إلى مبحث آخر وقال ده الإيمان المجازي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنا ماذا أتيك بأكثر من هذا؟ أنا المفترض أنت تقول الإيمان في اللغة والقرآن جاء بالإيمان اللغوي أنه مجرد التصديق فقط، يبقى إذن لو جاءت آية تدخل العمل في مسمى الإيمان هدمت استدلالك. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ماذا؟ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فالصلاة عمل ومع ذلك أطلق عليها الإيمان. في حديث وفد عبد القيس أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، وذكر الأعمال، فسر الإيمان بالإسلام يبقى ذكر الأعمال. أتدرون ما الإيمان؟ وفسر بالأعمال، فسر بماذا؟ بالأعمال. قالوا هذا إيمان مجازي. لا بقى احنا بهذا ما في حيل عليك أن تضال مع سبق الإصرار سبق الإصرار والترصد، لأن سبق اعتقادك أنت الآن حينما تقول إيمان والتصديق وتحصر الإيمان في التصديق من جهة اللغة وبالتالي الشر، يبقى ينبغي ألا آتي بنص واحد فيه إطلاق الإيمان على العمل، ولو أتيت بنص واحد فيه إطلاق الإيمان على العمل يبقى إن هذا ما قاعدته. لكن لما أتيك بالقرآن كله، بالقرآن كله في إطلاق الإيمان على القول والتصديق والعمل، لما أتيك بالسنة في ذلك الإيمان وبضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وتقول لي هذا الكلام يبقى لا سبيل. مجاز إيه؟ مجاز إيه؟ مجاز إيه؟ أي مجاز هذا؟ مجازك أنت الذي ولدت بعد القرون المفضلة، ولا مجاز اللغة؟ أي ما تجوزه اللغة؟ لا، المجاز الذي قال والذي خرج به عن هذا، يعني وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك. إلا يأتيهم الله، إلا أن يأتيهم أمر الله، ينزل ربنا تنزل رحمته. من الذي قال هذا؟ أي لغة تقول هذا؟ لكن لما تدل اللغة على حذف فإننا نقول به، ويكون هذا من مجاز اللغة، مش المجاز المخالف الحقيقة، المجاز الذي هو حقيقة مجاز اللغة، كقول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. اسأل القرية، هذا اللغة تجوز الحذف، لكن اعلم أن اللغة حينما تجوز الحذف فيكون هذا المذكور دالا على الحقيقة من غير لبس، واللغة لا تحذف في مقام يقع به خلل. إذا حذفت اللغة فلأن المقام له وضع عند الناس لا يحتمل إلا شيئا واحدا. الآن هات فلاح ما درس لغة ولا يعرف جملة اسمية من فعلية ولا يعرف شيئا، وقل له، وهو معنا الآن، قل له اسأل العربيات المعدية دي تشوف حد كان كذا ولا لا، اسأل العربيات المعدية دي، ها ماذا سيرد عليك؟ هيروح يسأل ايه؟ هيوقف السيارة ويقف عند السيارة نفسها ويقول يا سيارة حصل شيء؟ هل احد يقول هذا؟ اسأل السيارات المرة هذه كل سيسأل ركابها، صح؟ انا ما اقول البلد دي بلد كريمة، انا والله لما نزلت البلد دي غاية في الكرم، البلد ولا اهل البلد، وانت تريد من في اصلا عاقل، في عاقل يمكن ان يقول البلد هذه بلد كذا او كذا؟ يعني البلد هي البنيان؟ ابدا. ده نقول من مجاز اللغة، يعني ايه؟ يعني مما هو جائز في لغة العرب الحذف الدال على المعنى بلا لبس، ومن هنا يكون حقيقة لغوية بوضعه. وده أراد العلماء لما تكلموا بالمجاز، المجاز في القرآن الكريم، المجاز في اللغة، هذا من مجاز اللغة، يعني مما هو جائز في اللغة، مما هو ماذا؟ جائز في اللغة، وليس المجاز الذي هو ضد الحقيقة. ولهذا خذوه باختصار، اللي فاهم فاهم واللي مش فاهم مش فاهم، مجاز اللغة حقيقة عندنا، مجازهم قسيم للحقيقة، مجازهم ضد الحقيقة، مجازنا هو الحقيقة. واسأل القارئ، مجاز لغة حقيقة بالوضع، مجازهم ضد الحقيقة، فالكلام حقيقة ومجاز. احنا عندنا الكلام حقيقة، ما في وراء، ما في وراء، لما نأتي بالمجاز اللي هو الحقيقة عندنا. اسأل القرية حقيقة، طيب ما معنى حقيقة؟ قد تقول حقيقة يا شيخ ازاي وانت بتقول واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. اسأل القرية يعني ايه القرية؟ كيف تكون حقيقة يعني؟ هنسأل القرية؟ لا يا اخي، حقيقة يعني في الوضع. انت الان فهمت هم ما معنى حقيقة ومجاز عندهم؟ ان اللفظ بيحتمل معنيين، لما نضع لفظا يحتمل معنيين، تأخذ الاقرب منهما للدليل. طيب والحقيقة يعني ايه؟ يعني دال على معنى واحد، هذا معنى كلمة حقيقة وكلمة مجاز. يعني مجاز اللفظة نفسها ستدل على معنيين احدهما اقرب من الاخر وهكذا. طيب والحقيقة لا، دل على معنى واحد. طيب حينما اقول لك الان اسأل السيارات المارة، هذه دل على معنيين ولا معنى؟ معنى واحد بالوضع، معنى واحد بالوضع، معنى واحد. واسأل القرية، معنى واحد. اسأل البلد عن الحادثة، معنى ولا اثنين؟ معنى واحد. هم قالوا لا، البلد دي محتمل البنيان ومحتمل الاهل، واخترنا الاهل للقرينة وكذا. نقول هذا عندكم، انما الوضع العربي واحد. اسأل القرية هو واحد، اسأل البلدة هو واحد، والعير التي اقبلنا فيها اقبلت العير، يبقى ماذا؟ معنى واحد. وعليه فعندهم المجاز مقابل للحقيقة، وعندنا المجاز حقيقة. فالعرب في أسلوبها تختصر، هات كلام سيبويه في الكتاب لسيبويه في أول كتاب استعمال العرب هكذا استعمال العرب. واسأل القرية والتي كنا والعير التي أقبلنا فيها، هذا وضع عربي، ده اسم اختصار وغيره، ده في الوضع العربي. إنما هؤلاء جعلوا ماذا؟ مجازا، ثم أسقطوا المجاز هذا على ما يريدونه. حينما نأتي لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة الصحيح، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قالوا تنزل رحمته. من الذي وضع هذا؟ من الذي قال هذا؟ ينزل ربنا، يبقى نزولا يليق بجلال. ولو كانت الرحمة التي تنزل والأمر والذي ينزل، كيف تسدنا للرحمة أن تقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه؟ هل الرحمة تكلم؟ الجواب لا. إذن طيب، فإذا كفارق بسيط، تعرف المجاز بين ما يطلقه أهل العلم والمجاز عند هؤلاء، إن المجاز اللي نطلقه ماذا عندنا؟ ها؟ حقيقة. إنما مجازهم قسيم للحقيقة، واضح؟ قسيم للحقيقة وليس هو الحقيقة، إنما هو قسيم للحقيقة. إنما ده الأسلوب العربي الذي يستعمل. من هنا لما البعض بيحاول أن يوصف هذا القول لبعض الأئمة والبعض العلماء والبعض كذا، من كلمة مجاز، وأن البعض بيقول لا لا اللغة فيها مجاز، مجاز من مجاز اللغة وليس المجاز لو ذا قسيم للغة العرب، فإنه ما عرفه أئمة السنة ولا أئمة اللغة. ولهذا قالت الأئمة: فلم يقل به أحد من أئمة اللغة ولا أحد من أئمة السنة. ما قال أحد لا من أئمة اللغة ولا من أئمة السنة به. نعم.
قال السبويه في الكتاب: ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده،
على اتساع الكلام والاختصار في لغة العرب. نعم.
قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، إنما يريد أهل القرية فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملا في الأهل لو كان ها هنا.
نعم، يعني واسأل القرية الفعل عمل في القرية كما لو كان يعمل فعلها لو كانت موجودة، يعني واسأل القرية وسقد تصبح القرية مفعول به. طب لو أهل، يبقى واسأل أهل القرية، يبقى أهل مفعول به وهو مضاف، والقرية مضاف إيه. وقد جاء في القرآن هذا وذاك، قال تعالى: القرية الظالم أهله، ذكر الأهل، وجاء واسأل القرية، جاء هذا وجاء ذاك. نعم. ثم قال الشيخ صالح: هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق ثلاثة على مسألة الإيمان. اللغة مرتبطة بالاشتقاق، اللغة لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروف واحدة، فالإيمان والأمن والأمان هذه كلماتها واحدة، الإيمان والأمن والأمان، أمن أمان إيمان، فاشتقاقها من حيث الأصل واحد. ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللغة، والأمان يرجع إلى الأمن وإلى الإيمان. فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد، وذلك من الأمن الذي هو المصدر. لكن التصديق وكذا اشتقاقه منين؟ من التصديق، ليس من الأمن. دي مادة ودي مادة، دي لها اشتقاق وهذه لها اشتقاق. طيب، ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن؟ يعني في دلالة اللغة، ما علاقة الإيمان بالأمن في اللغة؟ لأنه من آمن فقد أمن، آمن بالشيء، أمن على نفسه، آمن يعني صدق، استسلم، أطاع إلى آخره، فإنه يعتبر مستسلما، يعني يعتبر أمن عدوه. لو آمن بما قال عدوه صدقه فإنه يكون أمن غائلته. إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة واحدة يدلك على أن أصل كلمة الإيمان في اللغة من حيث الاشتقاق من الأمن، ثم في الاستعمال العرفي عرف العرب خصص ذلك المعنى إلى أن الإيمان هو التصديق، التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن به. انتبهوا، التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن به، عمل يأمن به وليس تصديقا مجردا. وهذا جاء في القرآن يعني في استعماله المعنى اللغوي للإيمان في مواضع، كقوله عز وجل في قصة يوسف مخبرا عن قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لاحظ الأمن يعني بمصدق لنا، التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أنك لا تؤاخذنا بما فعلنا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فما أعطاهم الأمن، يعني ما صدقهم التصديق الجازم، وإنما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، يعني وما أنت بمقر لنا إقرارا تطمئن به. ولهذا نقول مادة آمنا هذه تساوي الإقرار، ومنه الإقرار المتضمن للتصديق الجازم. فسواء عبرت بهذا أو ذاك، لكن التعبير بالإقرار أفضل، هذا التعبير بالإقرار أفضل، أو التصديق الجازم وغير ذلك. ولهذا قال العلامة حافظ حكمي ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإيمان ظاهرا وباطنا، يبقى ليس تصديقا مجردا، تصديق جازم. فلو انت لو انك قلت انه آمن بمعنى يعني صدق فهو تصديق جازم، ولهذا قل أقر، فالإيمان هو إقرار وهو كذا. وإلى هذا المعنى ألمح شيخ العثيمين، هات كلام العثيمين في تعريف الإيمان في هذا. كذلك قال في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فآمن له لوط، ما قال فصدق، يعني صدقه تصديقا جازما تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قوم. معنى ذلك إنما حينما تقول أنت أنا مؤمن بالله وبالقرآن وبالسنة وكذا ولا تعمل بذلك فلست بمؤمن. الإيمان الشرعي، أنت لست بمؤمن الإيمان الشرعي، إنما الإيمان الشرعي هو ماذا؟ هو الذي يصحبه هذا العمل. كذلك في وصف النبي في سورة براءة قال ويؤمن المؤمنين، ويؤمن أي يصدقهم فيما يقولون فيأمنوا مع عقوبة النبي، ويؤمن للمؤمنين أي يصدقوا فيما يقولون فيأمنوا مع عقوبة النبي، شيء زائد على التصديق المجرد. ويؤمن المؤمنين، ما قال ويصدق للمؤمنين، إنما يؤمن المؤمنين اللي هو التصديق الذي يحصل معه ماذا؟ اطمئنان. إذن فالإيمان في اللغة استعمل ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه، لأن فيه صلة دائما بين المعنى العرفي الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. جاء الشرع فأمر الناس بالإيمان، فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية أسباب زائدة فيها زيادة عن الحقيقة العرفية، قد تكون تخصيصا لها وقد تكون رجوعا إلى أصل المعنى اللغوي، وقد تكون أوسع منه. يعني الحقيقة العرفية بتكون أخص من الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية أسباب زائدة فيها زيادة عن الحقيقة العرفية، قد تكون تخصيصا لها وقد تكون رجوعا إلى أصل المعنى اللغوي وتكون أوسع منه. فالإيمان في الشرع جاء بأنه متجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان الإيمان الستة. وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عرفنا منه أنه لا يكون إلا بعمل، ولا يكون إلا بإقرار، ولا يكون إلا بتصديق. يبقى ليس تصديقا مجردا، لازم معه الإقرار والإيه والعمل. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طيب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآيات. فإذا وصف الله عز وجل المطلوب من المؤمن بأن المؤمن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأيضا أنه يعمل، وأيضا أنه يقول بلسانه. ولهذا جعل الله الصلاة للدلالة على هذا الأصل، جعل الصلاة هي الإيمان، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا استعمال لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة. الصلاة هي الإيمان، مع أن هذا تخصيص لكونه تصديقا، فهو ليس تصديقا فقط بل الإيمان صار صلاة. إذن هذا من جهة الاستعمال اللغوي، زاد على العرف ورجع إلى سعة اللغة، وهو تخصيص في الواقع للتصديق بعض ما يشمل التصديق الذي يتبعه العمل. إذا تبين هذا فيظهر لك أن الإيمان في الشرع نقل عن الإيمان في العرف، كما أن الإيمان في العرف نقل عن الإيمان في اللغة. فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرار وتصديق ليس صحيح. تأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرار وتصديق ليس صحيح، لأن الإيمان في اللغة أعم من ذلك. مثل ما ذكرنا لك، الإيمان ما يجلب الأمن من عمل، من إقرار، من تصديق، من تصرف، من موالاة، كل ما يجلب الأمن فهو إيمان. يعني ليس مجرد أن تقر إقرارا مجردا أو تصدق تصديقا مجردا، فهو تصديق وزياد. تصديق يحصل معه الأمن، إقرار، والذي قال إقرار واعتقاد، فهو حصول أمن، مادة فوق صدق، وليست مرادفة للتصديق من كل وجه. وحينما نقول ليست مرادفة للتصديق من كل وجه، لا يعني أننا نخلي الإيمان من تصديق، لا، لكن قصدنا ليس تصديقا مجردا، إنما تصديق يحصل معه أمن. في اللغة قيد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الآيات. في الشرع جاء تسمية الإقرار إيمانا، وجاء تسمية الاعتقاد إيمانا، وجاء تسمية العمل إيمانا. يبقى الإقرار والاعتقاد والعمل كل هذا مسمى في اللغة إيمانا في الشرع. فإذا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية، تبين لك أن هناك اختلافا في معنى الإيمان. المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلف، وهذا الاختلاف طويل الذيول كما هو معلوم، لكنهم اتفقوا من حيث الأصول، أصول الفقه، على أن الكلمة إذا اعتراها هذه الأمور الثلاثة، الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، اتفق الجميع، الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، اتفقوا على أن تقدم الشرعية. لما يجتمع الثلاثة بنقدم الشرعية، دائما قدم الشرعية، لأن الشرعية هي المرادة بلسان الشارع. لا ترجعني بقى إلى لغة، أمرك بالصيام تقول لي الصيام هو الإمساك، فكوني أنا أمسكت عن شيء في وقت معين يبقى أنا بهذا صمت. نقول لا، الإمساك الشرعي في الحق الشرعية إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص، إمساك عن شيء مخصوص، ليس هو الكلام، تكلم، إنما عن طعام وعن شراب وعن جماع وعن سائر النواقض في وقت مخصوص، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، تعبدا لله. قد تمسك عن هذه الأشياء من الفجر إلى المغرب ولا تتعبد، عندك ألم في بطنك ما تستطيع أن تأكل وتشرب، أمسكت في هذا الوقت، هل يعد هذا صياما شرعيا؟ لا. يبقى الصيام الشرعي مخصوص بحقيقة شرعية لابد أن تتناولها. رجل غسل أعضاءه، الوضوء في اللغة الوضاء والنظافة وكذا، طيب لما واحد يغسل نفس الأعضاء يريد أن ينظف هذه الأعضاء ولم يتعبد الله بذلك، هل بهذا يكون وضوءه وضوءا شرعيا؟ الجواب لا، وضوء ليس وضوءا شرعيا، ليس هذا الوضوء الشرعي. طيب رجل نزل في اليم واغتسل وخرج وكان جنوبا ولم يتعبد بهذا، هل هنا ارتفعت الجنابة؟ الجواب لا، لابد أن يتعبد بهذا. طيب، فنقول المرجئة أنتم معنا من جهة الأصول أن الحقائق الثلاثة الشرعية والعرفية واللغوية أننا نقدم الشرعية، تتفقون معنا؟ يتفقون معنا، لأن الألفاظ الشرعية تخصيص. فلا يقول الحنفية الذين قالوا في الإيمان بهذا التعريف، لا يقولون إن السجود إذا أمر به فإنه يصلح للركوع، مع إن في اللغة يصلح، السجود يصلح في الحقيقة اللغوية والعرفية يصلح. ومن هنا كما قلنا لما أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يدخل باب سجدا دخلوا ركعي، هو ده السجود. وإلى كيف يدخل سجدا؟ يضع جبهته على الأرض، كيف يدخل؟ هو السجد بيمشي؟ السجد ما يمشي، فكل من حنى كذا يكون ساجدا، فيجوز أن تطلق عليه ذلك. طيب، لأن السجود إذا أمر به فإنه يصلح الركوع، يعني مثلا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشي ثم مرت آية سجدة، فهل يركع ويكتفى بها أم أنه يصير إلى السجود؟ السنة في السجود الشرعي. ولماذا؟ لأن السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي، يعني واحد هو ماشي ركع كده هو ماشي، هذا ما يجزئ إذا كان قادرا على السجود. أما من عجز عن السجود فإنه يومئ، نقول هذا عند العجز، أما عند الاختيار ما يجزئ، هذا لا يسمى سجودا شرعيا. السجود الشرعي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر السبعة، الجبهة ومع الأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين، هذه كم؟ سبعة. لأن السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وبينته السنة، فإذا يكون هو المراد للسجود العرفي. المسألة لها نظائر في الفقه، في العقيدة، في اللغة بعامة. فإذا نقول اجتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مقدمة، يبقى عندنا الحقائق كم يا إخواني؟ ثلاثة، لغوية، عرفية، شرعية. عند التعارض هذه نقدم ماذا؟ الشرعية. لابد أن نعلم أن هناك أيضا رابطا بين الثلاثة، ليس ببعيد. فإذا نقول اجتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مقدمة، ثم هل زي الخروج كده، الخروج على السلطان، قالوا الخروج بالسيف، السيف ده أداة خروج، السيف وهذا أداة خروج، لكن الخروج يكون بالسيف بالعصا بأي شيء، هذا في الأداة. لكن ما الخروج عندنا؟ ها؟ نزع اليد من الطاعة، تنزع اليد من الطاعة، لا تعتقد إماما وعليه ياسر برهامي، أبو اسحاق الحويني، كل هؤلاء خوارج، حتى لو ما أمسك الواحد ببندقية. ليه؟ لأنه لا يرى الإمام الشرعي للحاكم، طالما لا يرى الإمام الشرعي للحاكم يبقى هنا نزع اليد، فارق الجماعة. وياسر برهامي فارق الجماعة باعتقاد وبعمل، كل مدارس الإسكندرية، ياسر برهامي، محمد إسماعيل، أحمد حطيبة، أحمد فريد، كل سعيد عبد العظيم، كل هؤلاء خوارج. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون الإمام الشرعي لحاكم يحكمهم بغير ما أنزل الله. يبقى إذن هنا أسقط ولاية الشرعي، عندهم الحاكم حاكم مدني وليس بالحاكم الشرعي. بهدوء، هذا حاكم مدني ليس حاكما شرعي، يبقى هنا ماذا؟ أسقط الولاية شرعا. طيب، من بات وليس في عنقي بيعة للسلطان فمات ميتة جاهلي. طيب، السلطان الشرعي عند أهل السنة يا أستاذ إبراهيم من هو؟ اللي بيحكم ما أنزل الله ولا المسلم؟ المسلم، ولو حكم بغير ما أنزل الله، إذا لم يكفر بما أنزل الله، إذا لم يجحد، إذا لم يستحل، إذا 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 الحالات اللي احنا بنكفر به. ده رقم واحد. رقم اثنين، ياسر برهامي يعتقد أن المسلمين لا جماعة لهم، طالما سقط السلطان إذا ما في جماعة. طيب، وعليه لابد من إيجاد جماعة تقوم بفروض الكفايات محل جماعة السلطان. فأنشأ ياسر برهامي العمل الجماعي الذي يجب حتى نقوم مقام جماعة السلطان. يبقى إذن هذا العمل الجماعي لابد له من قيادة، هذه القيادة لابد لها من سمع وطاعة، فأنزل على جماعته ما أنزل أهل العلم على جماعة السلطان. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ياسر البرهامي لا دين إلا بجماعة، لكن جماعة العمل الجماعي، ولا جماعة إلا بسلطان بقيادة، ولا سلطان إلا بسمع وطاعة. لكن يتحرز باعتبار الواقع من أن يسمي السمع والطاعة بيعة، لا نسميه بيعة، وإن كان مؤدى البيعة موجودا فيكون الخلاف خلافا لفظيا. يبقى هؤلاء خوارج، خوارج مع أنهم لم يخرجوا بالسيف. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن السلطان غير شرعي، أن المسلمين لا جماعة لهم. وهكذا يقرر أبو إسحاق الحويني حينما يشرح حديث حذيفة في الصحيح، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام فقال مثل زماننا هذا، مثل زماننا هذا، لا جماعة ولا إمام. يبقى خارجي ولا لا؟ خارجي، لا جماعة ولا إمام. وجل هؤلاء يعتقدون هذا الاعتقاد. طيب يقول قائل لكنهم يقفون مع الدولة الآن، يقفون مع الدولة ويقفون مع حاكمنا. أقول لك هم لا يلغون كونه حاكما، إنما يلغون كونه حاكما شرعيا، إنما هو حاكم عندهم، حاكم متولي للأمر وليس ولي أمر، فيقفون معه مصالح ومفاسد. لماذا؟ لأنهم يحذرون من الفكر الصدامي وليس من الفكر التكفيري، لا الصدامي، يعني لا نصطدم مع الحاكم، لا نصطدم مع الحاكم، بل نستثمر الحاكم، نستثمر الحاكم، فنحن مع الحاكم. سوف نأخذ التجارب من جماعة إسلامية، من جماعة تكفير الهجرة، من التنظيمات الإرهابية الموجودة، الدواعش وإلى آخره، سوف نأخذ فائدة من هذه الجماعات، وهي أن الجماعات التي اصطدمت انتهت. فنحن نريد أن نكون من الخوارج القعدة. أنا بقى أعبر عن هذا، هم لا يقولون هذا، لا يقولون نحن نريد أن نكون من خوارج القعدة. فهم عندنا ماذا؟ الخوارج القعدة. ومن الخوارج القعدة عند أهل العلم؟ هم الذين يزينون الخروج، هم الذين لا يعتقدون الولاة الشرعية، هم الذين يعتقدون أنه لا جماعة، ولا يقاتلون بالسيف. ومن هنا لما أنكر السلف على الحسن بن صالح أنكروا عليه ماذا؟ قال الذهبي رحمه الله: إمام لولا تلبسه بدعة. طب ماذا كانت بدعته؟ كان يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه، يرى. طب ياسر البرهامي يرى، طب أبو إسحاق الحويني يرى، طب محمد حسين يعقوب يرى، كل يرى الخروج على السلطان، لكن لا نصطدم. عرفتم يا اخواني؟ هذا كلام ياسر البرهامي، كلام الحويني، كلام كل هؤلاء. ومن هنا لما قامت الثورات من كان يؤيدها ويدعو اليها؟ من كان هؤلاء المشايخ لما قامت الثورة، ثورة يناير، من كان يحرك هذه الثورات؟ من كان؟ هؤلاء اللي احنا ذكرنا. طيب ولما قامت الثورة الثانية من كان يحررها؟ رسلان ومن معه، رسلان، شرباجي، عادل سيد، كل هؤلاء. ليه؟ يرون عزل السلطان بغير مكافر، مصيبة. هؤلاء يرون الخروج بغير مكافر، وهؤلاء يرون عزل بغير مكافر، واحد واحد. وصاروا يستدلون كما يقول عادل الشرباجي لما سئل عن هذه، فقال: قرأت الأحكام السلطان المواردي، وقرأت هذا للجويني. صار يعود الجويني والمواردي، نعم، مثل ما كان الأولون يقولون الجويني والمواردي، وصار يعودون إلى قصة وقائع الأعيان مثل قصة الملك سعود، مثل ما كان الأوائل يعودون إلى القواعد، إلى وقائع الأعيان مثل حسين وابن الزبير. إذن هما وجهان، حسان ورسلان، وجهان لعملة واحدة، هذا خروج، هذه عزل بغير مكفر. واضح؟ وبقى 11 سنة 14 سنة عمالين نتكلم، ما فيش حد قال انت كذبت في هذا، لان احنا ما نجرؤ اصلا أن نضيف الكلمة لواحد من هؤلاء أولا ديانة وثانيا عقلا. ليه؟ لأننا نعلم أن القوم في غاية الشراسة. القوم اللي يقبلون منا إجماعات فكيف يقبلون منا تعديات؟ لن نمكن عدونا بإضافتك. نحن نترك 9 أعشار الكلام لعشر هو حقيقي. يبقى شرعا ما نتدين أن نضيف لأي خصم من كلمة ما قالها من أجل المرضى. طب عقلا لن نجعل رقبتنا في يد أحد، لا رسلان ولا حسان ولا ياسر برهان، إنما نتكلم بما قالوا. حذو القذة بالقذة تماما من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكون الصوت عاليا ولله الحمد المن. ما في، ما تخاف ما تخاف. الواحد كان من أكثر من يعني قرابة 40 سنة كان إذا جاء يخطب خطبة ولا شيء ما يكمل خطبة لصوت. الحمد لله الآن بفضل الله عز وجل الواحد بيتكلم الحمد لله ما يشعر بهذا. الحمد لله صوت الواحد صار عالي فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا من توفيق الله أن الواحد صوته صار عالي الحمد لله. أنا من قرابة 40 سنة والواحد كان يجي يخطب ما يكمل خطبة. الآن الحمد لله من الله علينا فضل من الله سبحانه وتعالى وصوت الحجة عالي. فإحنا لسنا في حاجة أن نكذب على لا رسلان ولا حسان ولا برهامي. ليه؟ لأن كما قلت لكم نحن نأتي بالإجماعات ومع ذلك لا يقبلون منا. كيف لو أتينا بالتعديات؟ انظر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كما قال النبي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حينما نقول للأمة يا أمة الإسلام الجهاد لابد له من شرط راية وقدرة بالإجماع، بالإجماع راية وقدرة حتى في الدفع إلا في حالات مخصوصة ضيقة، ومع ذلك شوف الناس كلها تقوم عليك بما فيه رؤوس هؤلاء يقومون عليك ومع ذلك ويقولون لك ماذا؟ لا ده أنت مخالف، أنت تقدمت بين يدي العلماء. من الذي تقدم بين يدي العلماء؟ هات عالما لم يشترط راية وقدرة، هات عالما لكن أنت الذي تقدمت بين يدي العلماء. لما العلماء يتكلموا عن أنه لا يجوز الخروج على حاكم شرعي لا يجوز، يبقى لما يقع الخروج هذا في عزبة خاطر أقول أنا منتظر علماء ولا العلماء تكلموا؟ تكلموا، تكلم ماذا؟ العلماء. وقلنا احذر الاستعانة بالروافض، صح ولا لا؟ صح. وقلنا هذا كل هذا، لكن هؤلاء يجربون في الشعوب كأنهم في إيران يجربون فيهم التجارة، وفي النهاية يعودون إلى ماذا؟ إلى السنن. أعطيكم مثالا حتى أبشركم، لأن هؤلاء أقول لكم هؤلاء يا إخواني بارك الله فيكم لا للإسلام كسروا نصروا ولا للبدعة كسروا. شوف ياسر برهام العمال يتجر بالناس. شوف اللي أول ما طلع ضربة حماس كيف شجعها وكيف كان يقول ما يقول من الثناء عليها. الآن خذوا جواب ياسر برهامي ده بتاريخ كم يا أحبابي؟ موقع، هات يا ابني موقع هو أنا السلفي أجيب له لك من الموقع مباشرة. هات موقع أنا السلفي تحت عنوان الموقع اللي هو الأخضر في الأصفر، هذا لازم نقرأ من الأخضر في الأصفر. هاتوا يا ابني تحت عنوان هل علينا مراجعة الموقف من حزب الله وإيران، تحت عنوان هل علينا مراجعة الموقف من حزب الله وإيران. السؤال اسمعوا يا شباب الإسلام، اسمعوا يا شباب الإسلام، برهامي يؤيد، برهامي كان مبهورا بهذا بضربة حماس، ماذا يقول؟ جبت هذا؟ ها؟ 13 بالنصر، يعني احنا كم 10 دلوقتي؟ نعم؟ بقاله شهر. الآن اشتعلت الحرب بين إيران وإسرائيل، وكلنا في الماضي كنا نقول إن إيران عملاء لليهود، وكنا ننكر أي دور للشيعة في الدفاع عن المسلمين وقضاياها. لكننا الآن بكل أمانة وكل وضوح عندنا شبهتان كبيرتان. ما زال السائل يتكلم ويسأل برهان. أولا حماس نفسها وهي على الأرض وصاحبة القضية تمدح ليلا ونهارا في الشيعة وحسن نصر الله وتعتبره شهيدا، فكيف ننكر نحن أن تكون الشيعة وحزب الله يدافعون عن قضايا المسلمين وعن القدس وفلسطين؟ إذا كان حماس صاحبة القضية بتثنى عليهم وتنسب إليهم فضل الدفاع. وفعلا قال إسماعيل هنية: رحم الله الإمام الخميني الذي جعل القدس ركنا. فألسنا بذلك نكون غير منصفين ومتحكمين، لأن أهل الأرض وأهل الجهاد هم من يشهدون بذلك، يحكمون للشيعة بأنهم فعلا يدافعون عنا. فلما نقول احذروا إيران، إيران دعكم منها لا تدافع عن قضايا المسلمين بل تريد أن تورط المسلمين، يبقى هذا عدم إنصاف. ليه؟ وشهد شاهد من أهلها. فحماس بتشهد إيران أنها دفعت عن قضية الفلسطينية. طب ده الشبهة الأولى. الشبهة الثانية: هذه الحرب المشتعلة ضد إيران وحزب الله ألا تدل على العداء بين الطرفين وليس عدم العمالة؟ أنتم الآن تقولون إيران في يد يهود، طيب الآن إيران ضد اليهود، هذه تضرب وهذه تضرب، فهل نحتاج إلى مراجعة موقفنا من ذلك؟ يعني السؤال: هل تراجعون موقفكم في أنه فعلا إيران هذه ليست عميلة لليهود وفعلا بتدافع عن قضية فلسطينية ولا ماذا؟ أجاب فضيلة الدكتور شامل بيه لأصد ياسر برهام فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأولا نحن قلنا مرارا إن مصالح اليهود مع الشيعة متقاطعة، ومساحة التوافق ضد أهل السنة مساحة كبيرة، ولا يلزم من ذلك تطابق المصالح في كل شيء، بل تختلف وتتعارض، وهنا يحدث الاقتتال. يعني مش معنى إن مصالحهم واحدة أو إنه كذا إنهم على طول خط، لا، ممكن تختلف المصالح فيقع الاقتتال. فده لا يعني نفي الإيه؟ نفي الأصل. ممكن في مساحة كبيرة جدا يحصل التوافق. ثم إن الحرب لم تشتعل بعد بين إيران وإسرائيل، وإنما هي عمليات الله أعلم بحقيقة امتدادها إلى حرب، خاصة بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني أن العملية ضد إسرائيل قد انتهت، فلا تتعجل. انتهت بإيه؟ ولا شيء. طيب، مغازلة بين إيران وبين اليهود. ثانيا، قولك بأن حماس تمدح ليلة نهار في الشيعة وحسن نصر الله وتعتبره شهيدا، فهذا من مثالب حماس، ده من مثالب حماس، ووجوه الانحراف البين عندها وعند الإخوان عموما في مواقفهم من الشيعة. ونظن أن هذا من أعظم أسباب عدم تحقيق النصر على أيديهم. يبقى الآن ضد ماذا؟ ضد حماس في استعانة بالشيعة وثناء ضد ثناء على الشيعة وكذا. والضرر البالغ، اسمع بقى، والضرر البالغ الذي حصل من الصراع غير المتكافئ الذي دخلوه، نحسب أنه بإغراء من إيران بالمدد دون تنفيذ للوعود. الضرر البالغ الذي حصل من الصراع غير المتكافئ. طب إذا كان الصراع غير متكافئ، لماذا وقفتم مع الصراع الحمساوي اليهودي؟ لماذا ما وقفتم وقفة رجل واحد أول ما حصل الرشقة وقلتم دمار ساحل ارجع يا حماس، لكن أثنيتم على الجهاد وأثنيتم على هذا وقلتم هذا جهاد شرعي ونحن مع الجهاد، وإن لم نكن مع الثناء على ماذا؟ على الشيعة. الحقيقة وكلمة الثناء على الشيعة هم يخالفون ذلك من أول الأمر، لكن لا إشكال عندهم في باب القتال. في باب القتال ما في إشكال. طب باب القتال معناه ان في قوة متكافئة. انت تمدح قتالا يا سير برهان، والجماعة تمدح قتالا، وراجعوا مؤتمراتكم من اول القتال، وان ده جهاد شرعي، وان 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 الى اخره. طيب إيه هذا؟ انت اليوم تقول والضرر البالغ الذي حصل من الصراع غير متكافئ الذي دخلوه نحسب انه باغراء من ايران بالمدد دون تنفيذ الوعود. طيب لماذا أيدت هذا القتال مع أنه لم يكن متكافئا؟ أليس هذا من إلقاء اليد بالتهلكة؟ نبيك صلى الله عليه وسلم في الخندق لما أراد أن يبذل بعض مال للمسلمين والثمار لهؤلاء، ماذا قال الصحابة لما أراد أن يستشير السعدين؟ لما استشار السعدين نعطيهم الثمار ولا ما نعطيهم؟ فقال له: يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به؟ أو تفعله لنا يعني اجتهادا؟ قال بل أفعله لكم، رأيت العرب قد اجتمعوا عليكم عن قوس واحدة، رأيت العرب قد اجتمعوا عليكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خشى على الصحابة من اجتماع العرب. ومن قائد الأمة الآن؟ الرسول أو السنوار؟ من جنود الأمة الآن؟ الصديق أم أبو عبيدة وهم معه؟ ما الأرض التي هم عليها الآن؟ مدينة أو غزة؟ أليست هذه الحرب هي حرب إسلام وكفر أيضا؟ كما أولتم كل حرب تدور بين مسلمين وكفار، وإن كانت حربا غير شرعية، بين إسلام وكفر. لا أحد يتكلم الحرب بين إسلام وكفر، الحرب بين إسلام وكفر لابد أن تنضبط بضوابط الإسلام. الحرب بين الإسلام والكفر لابد أن ينضبط بضوابط الإسلام. لا تعطيني عنوان الإسلام وتخالف شرط الإسلام، أعطني حربا يقرها الإسلام، أعطني حربا بشرط الإسلام، جهاد راية وقدرة، هذا هو الإسلام. حينما تكون الحرب بين الإسلام وبين كفر بشرط الإسلام، إذن هذه ماذا؟ تكون حربا بين إسلام وكفر. ولا تقل لي الحرب لم تكن متكافئة وكانوا انظر إلى عدد بدر، مثل في بدر العدد كذا، يعني تقصد أن لا يلزم القدرة صح؟ لا يلزم القدرة، يعني ممكن يتقدم 10 ضد 10,000 عادي صح؟ صح عندك؟ لو أنك ألغيت شرط القدرة أثم النبي على مدار 13 سنة في مكة لم يقاتل عدم القدرة أثم. لكن كونك لا تفهم قل لي كيف، ولا تشترط كيف حصل قتال في بدر مع أن القوة كان 300 و14,000. أقول لك لأنها بوحي، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، كان بوحي، ولذا أمدهم الله بمدد من الملائكة. ترجع إلى القرآن تجدهم 5,000. يبقى معركة بدر كان بين كام؟ 5,000 من الملائكة و300 من المسلمين ضد 1,000، من الأكثر؟ وفي الخندق لما دارت المسألة بالأسباب الشرعية كان معنا من؟ جند اسمه الريح. فإذا هذا جهاد انطبق فيه الشرع، ولا تنظر إلى قلة العدد وكثرة العدد. لماذا؟ لأن قلة العدد ليست هي القوة التي تعتبر أو كثرة العدد بإطلاقها كذا، قد نكون أقل وعندنا قدرة في القتال. ولهذا حتى القرآن حرم الفرار إذا كان الواحد منا يقبل 2 فقط ونحن الأقل. الآن ده بعد التخفيف، الآن خفف الله عنكم على من فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صاررة يغلبوا 100 ولا يغلبوا 200 200، يبقى 1:2، يبقى 1,000 مقابل 2000 مع ان احنا اقل بس نؤمر بالمواجهة، يبقى قتال شرعي. يبقى معركة الاسلام والكفر لابد ان تكون قائمة على شرط الاسلام، يبقى جهاد بشرطه، جهاد شرعي. فلما قامت حماس بهذا لم يكن قتال وقتالا شرعي من جهات الجهة الاولى لم تكن راية اصلا. انتوا كيف يا اسكندرية اعطيتم حماسا مشروعية قتال؟ حماس حركة ولا دولة؟ طب حركة مقاومة، تقولون حركة المقاومة عندنا في الاسلام لابد ان تتبع ولي الامر، ما في حركة مقاومة مع ولي الامر. لكن طبعا انت ياسر ابراهيم تسقط ولي الامر، لان ما عندك اي ولي امر شرعي، وحيثما قامت جماعة وواخره فهذه لا اشكال عندك فيها، لانك خارجي تسقط الامام وتسقط ماذا؟ وتسقط الجماعة، لان ما عندك جماعة ولا امام في العالم الاسلامي، عندك حاكم مدني والحاكم المدني ليس له سلطة شرعية. يعني يا برهام اسألك سؤالا، لو عندنا بيت المقدس اللي في سيناء هذا نسأل الله ان يزيل هؤلاء ولا يبقي منهم رجلا واحدا، لو قاموا بقتال مع يهود وعندهم قاموا بقتال مع يهود لا اشكال، ما الفرق بين حماس وبيت المقدس لو قامت بقتال مع يهود؟ سؤال لك يا برهامي، ما الفرق بين بيت المقدس لو قتلوا يهود وجابوا علينا كأهل مصر الدمار وبين حماس؟ هتقول عدم التكافؤ؟ فقط عنده عدم تكافؤ فقط، لكن عنده راية شرعية عادي ما في مشكلة. ليه؟ لأن ما في سلطان شرعي، فليس بيت المقدس خارجا عن السلطان الشرعي، لأن ما في سلطان شرعي، أن عندنا حاكم مدني. يبقى فقط هتبقى المسألة راجعه إلى عدم التكافؤ. ومع ذلك يا برهامي، هل أنت قلت من أول هذا القتال اتقوا الله يا حماس، اتقوا الله يا حماس، يا أبا عبيدة جاهد بالسنن، أيجعل جهادك على وفق السنن الشرعية، تقول هذا؟ ولا أنت ممن انتقدت أنت وعبد المنعم الشحات وجماعتكم؟ الرجل طلع ده منين ده؟ ايه جاهد بالسنن هذه؟ ها؟ اللي هو اللي أنت بتقوله الآن يا برهامي، لكن طبعا بأسلوب غير، والضرر البالغ الذي حصل من الصراع غير المتكافئ الذي دخله. وعبد المنعم الشحات يقول في كلمة انه يعني نقول ايش تهدوا، فعليهم يعني انهم يراعوا الامور دي مستقبلا بس كده. وياسر برهامي يقول اجتهدوا، فاما ان يكون قد اصابوا فلهم اجران، واما ان يكونوا قد اخطأوا فلهم اجر واحد. هكذا يقول من ياسر برهامي. الان لا، بيجزم بقى، بيجزم ان الضرر البالغ الذي حصل من الصراع غير المتكافئ الذي دخلوه نحسب انه باغراء من ايران بالمدد دون تنفيذ الوعود. ثم اذا كنا لا نقول على اهل السنة بل عن بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم انهم شهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا فلان شهيد، كلا والذي نفس محمد بيده، ان الشملة لتلتهب عليه نارا اخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاصد، متفق عليه. فكيف يطلقون على نصر الله انه شهيد؟ وان الدماء التي سفكها من دماء اهل السنة رجالهم ونسائهم واطفالهم في سوريا والعراق بل في لبنان اعظم اضعافا مضاعفة من الشملة التي غلها رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون في مصر انهم يستحيل ان يتصالحوا مع من تلطخت يداه بالدماء، فاين دماء المسلمين في كل هذه البلاد التي سفكت على يد حزب الله بامر من حسن نصر الله واسياده في ايران، وهم ينصرون النصيرية الملاحدة المجمع على كفرهم نوعا وعينا، وهم ينصرون النصيرية الملاحدة المجمع على نوعا وعينا، فكيف هذا الكيد بمكيالين؟ أم أنهم لا يعتبرون المجتمعات المسلمة مسلمة فعلا، ويعتبرونهم أهل جاهلية أو طبقة متميعة لا بأس بالتضحية بهم عند اللزوم؟ هذا ما يقوله ياسر برهان. طبعا مع التحفظات عند ياسر برهان وعبد المنعم الشحات إن حسن نصر الله ليس بكافر، حسن نصر الله مسلم، حتى ولو قال كفرا لابد من إقامة حج. طب ما هو نفس المسألة، طب ونصيرية ياسر برهامي، النصيرية لماذا تكفرون نوعا وعينا؟ وأما الإمامية فتكفرهم نوعا لعينا. هذه طائفة غالية، هذه طائفة غالية. إما أنك تلزم بأن تجعل الكفر نوعا في الاثنين لعلهم يجهلون، أو تجعل الكفر عينا في الاثنين. ما الفوارق بين الإمامية الاثنى عشرية الذين لا يؤمنون بمصحف عثمان بل مصحفه مصحف فاطمة، الذين يكفرون الصحابة إلى نفر القليل، الذين يتهمون عائشة بالزنا، تقول هذه كفريات. طب جيد، والنصيرية عندهم كفريات أيضا، ما عندهم صلاة، ما عندهم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لماذا كفرتهم نوعا وعينا؟ إذن الحد الطائفة الغالية تكفر نوعا وعينا، أما إذا ما كانوا غالية كبعض الزيدية وكذا هذه نعم نقول نفرق. الطائفة التي تؤتى من قبل التكذيب يا برهامي، التكذيب أقامهم على التكذيب كثيرا نوعا وعينا، لأن ما ثبت لهم دخول في الإسلام. واما الطائفه التي تؤتى من قبل التاويل هذه نفرق بين كفرين نوعا وعين، الجهميه نفرق بين كفرين نوعا وعين. ليه اتوا من قبل التاويل؟ المامون المعتصم الواثق قالوا كفر ولم نكفر عينا، وانما كفرناهم نوعا، فنقول جميع كفار نوعا، لكن عينا لا، لابد من اقامه حجر. ولهذا احمد رحمه الله عليه صلى وراء ائمه الجهمي. ليه؟ لانهم اوتوا من قبل التاويل، انما هؤلاء اوتوا من قبل التغيض والتكذيب. ولهذا خذ الفرق هذا يا ياسر برهامي لعلك تتعلمه. الامام مالك حكم بالكفر على من تغيض على الصحابه لعله التغيض، فقال ابن كثير نقل عنه بان الامام مالك لم يكن يرى لهؤلاء نصيبا في الفيء، لأن الفيء جعل للفقراء المهاجرين والذين تبرأوا دار الإيمان، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللي في قلب غلا للذين آمنوا هذا يكفر. ولهذا ما الفارق يا برهامي بين الخوارج الذين يكفرون كثير من الصحابة والروافض؟ هؤلاء كفار وهؤلاء ليسوا كفار. الصحابة ما كفروا الخوارج مع أنهم كفروا كثيرا من الصحابة. ليه؟ كفرون بالتأويل، إنما الروافض كذبة وكفرون بالتغيض، تغيض تأويل. من هنا نفرق، فالذي كفروا بالتأويل برهامي نفرق بين النوع والمعين، فلا نكفره إلى بعد قامة الحجة. والقائم دينه على التكذيب هذا لم يدخل أصلا، ومن هنا أنت أصبت في تكفير النصيرية وأخطأت في عدم تكفير الإمامية، والباب واحد، فلماذا تفرق بين متماثلين؟ ولهذا نقل الإجماع على كفرهم جماعة من السلف، الإجماع على كفرهم جماعة من السلف. ونفس هذا قاله مالك رحمه الله في الآية أيضا، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار، إلى أن قال يغيظ بهم الكفار، فكفرهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. ده هذا من حيثية، من حيثية الصحابة. كيف بقى بالتام عائشة بالزنا مع قيام الحجة هذه؟ كيف بالمصحف؟ كيف بتكفير أبي بكر وعمر وإقامة قبر أبي لؤلؤة المجلسي عندهم؟ كيف كيف؟ اعطني الفوارق بين النصيرية وبين هؤلاء. ثم أسألك تبعا، لأنك ورطت نفسك، أنت تقول في حاكمنا وحكام المسلمين أنهم كفروا نوعا لا عين. السؤال يا برهامي، هل من كفر نوعا دون عين تسقط ولايته شرعا؟ عندك تسقط ولايته شرعا فلا جماعة ولا إمام، وعند أحمد لم تسقط ولايته شرعا، فقد كفر المأمون والمعتصم والواثق نوعا لا عينا، واعتبر ولايتهم شرعية، وأنت اعتبرت ولايتهم غير شرعية. ثم ثالثة، خذ يا برهامي، أنت تكفر بعمل واحد يترك والحكم بما بغير ما أنزل الله، بعمل واحد يترك الكفر بما الحكم بما أنزل الله، لو تركه صار كافرا، وتعتقد أنه لو ترك كل العمل فليس كافرا، فليس كافرا. تارك العمل عند البرهان ليس بكافر، تارك جميع الأعمال ليس بكافر، وتارك الحكم بما أنزل الله ولو لم يستحل ولو لم كافر. تعرفنا يا شباب، تعرفوا ليه يا اخواني؟ اقرأوا يا اخواني، تعلموا. تعرفوا ليه؟ لان لو ترك الحكم بما انزل الله عمل عمل عمل، فهذا دليل على انخرام الباطن وانه ليس بمصدق الباب بالباط. عمل واحد الحكم بما انزل الله لو ترك لدل على انخرام الباطن، ولو ترك كل العمل لا يدل على انخرام الباطن. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يترك عملا واحدا يدل على انخرام باطن، يترك كل الاعمال لا يدل على انخرام الباطن. تلك اذا قسمة ضيزى. طيب نعود. قال رحمه الله، إذن أريدك تفهم مسألة الإيمان، لأنها مسألة مشكلة، وكثير ممن خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب. الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم كما ذكرنا لك، الذي يتبعه عمل يأمن معه المؤمن الغائلة أو العقوبة إلى آخره. وقولون التصديق الذي معه عمل، هذا تحصيل حاصل، لأنه إذا كان الشيء يلزم منه العمل فإنه لا يطلق لفظ مصدقا في اللغة على من صدق حتى يعمل. مثاله، أتى شخص وقال لآخر سيارتك الآن تسرق، فقال له الآخر جزاك الله خيرا، قال لا، قال لك فيها أموال ولك فيها أشياء وهي الآن تسرق، قال الآخر جزاك الله خيرا وجلس ولم يتحرك، فهل يعتبر في اللغة مصدقا؟ إذا كان قد صدق الخبر فإنه لابد أن يتبعه بعمل يدل على صدقه إلى آخر ما قال. ودل على هذا القول قصة إبراهيم الخليل مع ابن إسماعيل، قال يا بني إن أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، لاحظ العمل فلما ولما، انتبه لكلمة لما، فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا، رؤيا الأنبياء حق إذا رأها النبي صدق بأنها وحي من الله، لكن متى صار مصدقا بالرؤيا؟ ها؟ لما امتثل دلالته. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هو من قبل ما كان صدق الرؤيا؟ رؤيا الأنبياء حق، ولهذا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبقى صدقها ولا لا؟ صدقاه. ومن هنا قال قد صدقت الرؤيا، يعني بالعمل، لأن المطلوب ماذا؟ الذبح. يبقى هنا تصديق القلب تصديق، وبالقول تصديق، وبالعمل تصديق. إذا قال بلسانه وقال بقلبه ودعا بقلبه ولم يصدق عمل يبقى كاذب. كما قلت لكم يا أخواني، هذا في العوام، هذا في العوام. حينما تقول لرجل والله أنا شوف أنت أحب الناس إلي، والله ما أراك في مكروها إن شاء الله إلا فزعت لك وكذا، وتمر عليه الساعة ثنتين بالليل وهو على الطريق وحدك في مطر شديد، وانت تمر بسيارتك وحدك، السلام عليكم أحبك في الله، والله أحبك في الله، السلام عليكم، وتمشي خير تكتب فيه، والله ده انا كان قلبي يحترق عليك، والله وانا بقراك المطر بينزل عليك الساعه 2 بالليل والمكان مكان ما قد يتعدى عليك، والله يا شيخ ما تدري قلبي كان يعتصر عليك. بالله في مجنون، في كافر يصدقه؟ لو احنا جبنا كافر يصدقه؟ الكفار لا يصدق بعضهم بعضا الا اذا كانت هناك اعمال، اذا كانت في اعمال. يبقى هنا التصديق الذي يطلب عمل، لابد فيه من عمل حتى يصدق هذا. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البر، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويه، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. واضح يا اخواني؟ طيب، يبقى الله قال قد صدقت الرؤيا بماذا؟ بعد ايه؟ فلما اسلم استسلم وتله للجبين، خلاص ما بقي الا ان السكين ينزل، ما بقي الا هذا. وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، لكن متى صار مصدقا الرؤيا؟ لما امتثل دلالتها، فلما اسلم وتله للجبين. وهذا تصديق لغوي وهو ايضا تصديق شرعي. يبقى تصديق لغوي وشرعي، قصد لغوي وشرعي. طب كيف لغوي وشرعي؟ لأن اللغوي لا يدل على التصديق المجرد، اللغوي لابد يحصل معه عمل، يحصل معه أمن. إذن فالإيمان في العرف حقيقة عرفية، ولو أرجعنا إلى التصديق فإن حقيقة التصديق أن يكون مع عمل، فلا يسمى مصدقا من ليس يعمل أصلا فيما صدق به. خلاص. المسألة الثالثة، أنا أطلت في هذه لأن دي عندنا عصب، عصب. يمكن احنا لو ترجعوا للشرح الاول يا شيخ سيد في الاول مش هتجد هذا. انتوا بقى كبرتوا من 14 سنة خدتوا يعني خلاص ومع بعض، الان انتوا كبرتوا شوي، يبقى لازم ايضا نعطيكم اصل النزاع في هذا. طيب يمكن ان يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الايمان في الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية بضابط، وهو انه اذا اقترن بالايمان الامن او كانت الدلالة عليه، فان المراد به سعة المعنى اللغوي. اذا اقترن بالايمان الامن أو كانت دلت عليه، وإذا عدي الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإن المراد بالإيمان العرفي باللام، يعني اللغة والعرف. وإذا عدي الإيمان بالباء فإن المراد بالإيمان الشرعي. وهذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تدل عليه. المعنى اللغوي قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هذا دلالة على عموم المعنى اللغوي. المعنى العرفي وما أنت بمؤمن لنا، لاحظ التعديه باللام بمؤمن لنا، فآمن له لوط. ويؤمن للمؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن للمؤمنين، هذا المعنى العرفي. طب الإيمان الشرعي، أمن الرسول بما أنزل إليه، أمن بإيه؟ يبقى ده إيمان شرعي. أمن لإيه؟ أمن لا له، يبقى ده عام ضمن العرف. إنما الشرعي أمن به، أمن به، يبقى ده بما أنزل الله، الإيمان الشرعي. طيب لاحظ الباء، عدي بالباء للدلالة الشرعية. لماذا اختلف التعدية؟ لأن المطلوب اختلف. كيف؟ الإيمان اللغوي ما دام أنه تصديق، فتقول العرب صدق لي فلان، تعدي باللام صدق لي فلان، وتقول صدق بكذا أيضا فتعديه بالباء. لكن الإيمان الشرعي أمن به كذا، لاحظ التعدية، مضمن أقرا. إذا أمن به فيضمن الإقرار. أقر تتعدى بالباء في اللغة، أليس كذلك؟ أقر بكذا فتكون صحيحة، عمل بكذا صحيح، صدق بكذا صحيح. إن الفعل نفسه يضمن معنى فعل آخر يدل على المراد، مثل ما نقرأ عين يشرب بها عباد الله، العين يشرب بها ولا منها؟ يبقى طيب بها تعود إليه؟ إلى فعل ضمن من الفعل الموجود والحرف. يشرب بها تتضمن معنى يروى، يعني يروى بها عباد الله. يبقى شرب وصل إلى حد ماذا؟ الري. طيب ولهذا لما عدي الإيمان في اللغة بالباء علمنا أنه ضمن المعنى الأصلي في اللغة، وزيادة تصلح للتعدية بالباء. يبقى ضمن، إذا عدي الإيمان في اللغة بالباء علمنا أنه ضمن المعنى الأصلي في اللغة، وزيادة تصلح للتعدية بالباء. فالمعنى اللغوي يتعدى باللام، فلماذا عدي بالباء؟ تفريقا ما بين الإيمان الشرعي والإيمان اللغوي، هو تضمين الفعل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعنى العرف اللي هو الإقرار. هذا كثير في القرآن وفي اللغة، أنه يأتي الفعل ويراد منه معنى ثم تختلف التعدية بالحرف فيضمن الفعل معنى فعل آخر. سنضرب لك مثالا حاضرا عندكم جميعا، وإن كانت الأمثلة كثيرة لكن لقربه منكم. مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد من مشايخنا حفظ الله الجميع ورحم الأموات في قوله تعالى في المسجد الحرام، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا هنا ما معنى الإرادة؟ الهم، يعني الهم الجازم. لماذا؟ قالوا لأن الإرادة بنفسها تتعدى. الإرادة لو أراد شيء ما تعدى بحرف، يتعدى بنفسه. الإرادة المعروفة تعدى بنفسها، تقول أردت الذهاب لا تحتاج إلى حرف جر، أردت المجيء، أردت القراءة، ما تقول أردت بالقراءة. فالإرادة الحقيقية في نفسها تتعدى بنفسها لا تحتاج إلى حرف. طب هنا يرد فيه بإلحاد، ما قال يرد إلحادا، يرد إلحادا يبقى تعدى بنفسه، إنما هنا جاء بالباء. طيب بل قال وما يرد فيه بالحاد، علمنا أن كلمة يرد هنا هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء وهو هم، هم بكذا. يبقى وما يرد فيه بالحاد لا تعني الإرادة المجرد، هيبقى يرد به بمعنى هم به، يبقى تضمن فعلا هو الهم، يبقى الباء عائدة إلى الهم. طب والهم فيه إرادة؟ بس إرادة جازمة. ولهذا مجرد أن يطرأ شيء على ذهنك وأنت في الحرم وكذا من المعاصي وكذا لا تحاسب عليه، مجرد يطرأ وتدفعه اللي هو هم الخطرات لا تحاسب عليه. لكن حينما يتحول هم الخطرات إلى هم إصرار، هذا في الحرم الذي سيكون متوعدا به بعذاب أليم. يبقى هم ماذا؟ هم إصرار وليس مجرد هم الخطرات. طيب ولذلك فسر الأئمة بأن المراد بالإرادة هنا الهم الجازم، فيؤاخذ عليه ولو لم يحقق الإرادة من كل وجه، وإنما يصدق عليه الهم إذا هم بالفعل، هم به صار داخلا في الفعل. يبقى إذن لما تجد حرف الجر هنا، تمام، انظر إلى الفعل مع حرف الجر، سوف تجده يتضمن فعلا إيه؟ فعلا آخر مثل كما قلنا يشرب بها عباد الله، يشرب بها والمراد يشرب ايه؟ يروى بها. والبعض بيقول بل نقول بتناوب حروف الجر يشرب بها يعني منها، فهنا جاءت بمعنى من. نرجع هنا الى اللغة، فامان له لوط يعني صدق له اقر له. تقول انا اقررت لك، ايش اقول؟ اقررت اياك؟ لا، اقررت بكذا، لكن لفلان اقررت بفلان ولا اقررت لفلان ما قال؟ اقررت لفلان ما قال، ما تقول اقررت بفلان، اقررت لفلان. يبقى امن له يبقى اقر له، لان اللي هيصلح مع اللام هيبقى بمعنى اقر. طيب، فامن له لوط يعني صدق له اقر له الى اخره. لاحظ هذا التصديق والاقرار الذي هو المعنى اللغوي، لكن جاء المعنى الشرعي في القران بزياده عن التعديه باللام الى التعديه بالباء. قال يا ايها الذين امنوا امنوا بي، بالله امن رسوله بما، ما قال امنوا لله ولرسوله، لكن امنوا بالله، مع انه قال في النبي ويؤمن للمؤمنين، وقال في لوط فامن له لوط، وقال امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الى اخره، وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فاذا دلنا على ان هذا المعنى هو المعنى اللغوي، وزياده عليه ما دخل فيه مما يناسب التعديه بالباء وهو العمل. تقول عملت بكذا يعني امنت بكذا فعملت به، امنت بان الامر واقع فعملت به، يعني عملت بما امنت. فلذلك دخلت زياده التعديه بالباء لتدلنا على ان العمل دخل في مسمى الايمان اصلا، وهذا ياتي له مزيد تفصيل في الادله ان شاء الله تعالى. اذا تبين هذا فمن المهم في تاصيل هذه المساله التي غلط فيها الكثيرون منذ نشاه المرجئه، ان يعرف ان الايمان في اللغه في حقيقته تصديق واقرار وليس تصديقا مجردا، مثل ما قال حافظ حكمي ومن قال من العلماء بين الايمان والتصديق، فقصده التصديق ماذا؟ الاذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، لكن تصديق معه نوع عمل وليس لازما في حقيقته، لكن لا يسمى تصديقا حتى يكون معه عمل يأمن به للسلاطين بالمعنى، لكن لا يسمى تصديقا حتى يكون معه عمل يأمن به، هذا في مادة أمانة لسلاطين بالمعنى اللغوي العام. أما في الشرع فإقرار وتصديق وعمل، لأن الشرع جاء بزيادة على المعنى اللغوي في هذه المسألة. وكما قلنا لنسلم جدلا أن الإيمان هو التصديق المجرد في اللغة، فهل هنا المطلوب منا شرعا أن نوجه إليه المطلوب منا لغة، ولا نعمل بالشرع على تفسير الشرع؟ في الصيام بنعمل الصيام إمساك، لكن عندنا في الشرع تعبد بإمساك مخصوص في زمن مخصوص. الحج يعني في اللغة القصد، لكن عندنا في الشرع تعبد بقصد مخصوص في بقاع مخصوص وزمن مخصوص. عندنا الصلاة على قول من يقول بأنها الدعاء، لكن ايضا في الشرع تعبد بافعال واقوال مخصوصه. عندنا الزكاه معناها الطهاره وكذا، لكن في الشرع على وصف مخصوص، وهكذا. فاننا ننتقل الى المعنى الشرعي الذي حده الشارع. يبقى في ردنا على المرجئه الاشاعره لما قالوا الايمان في اللغه والتصديق وسحبوا الايمان اللغوي على الايمان الشرعي، نقول اخطاوا من جهه واحده ولا من جهتين؟ أجب مع التعليل. أجب مع التعليل. الأشاعرة قالوا الإيمان في اللغة والتصديق، وقالوا وباللغة خاطب الله الناس بما يعرفون، فكان الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي، والإيمان الذي يدخل فيه العمل إيمان مجازي. نحن لا نكذب بقول الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لغوا معرضون إلى آخره، ولا نكذب بقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا، لكن ده الإيمان المجازي ليس الإيمان الحقيقي. طيب، فالأشاعرة أخطأوا في أمرين ولا في أمر واحد مع التعليل؟ ها قول يا شيخ محمد. ها، في اللغة لا نصدق لهم أن الإيمان في اللغة هو التصديق المجرد، تصديق مدعين، تصديق جازم، تصديق يحصل معه أمن بالعمل وكذا، يبقى تصديق وإقرار. ها الجهة بقى الثانية، الخطأ الثاني، الحقيقة الشرعية، ليس الاقتصار على الحقيقة اللغوية بل لابد من الحقيقة الشرعية. فلو افترضنا أنه في اللغة هو التصديق المجرد، ففي الشرعي أخبرنا الشرع أنه ليس التصديق المجرد، يبقى لابد أن نعمل بالحقيقة الشرعية. الكفر ضد الإيمان إيه أخراني؟ الكفر، هل حد الكفر عندنا الكفر اللغوي؟ إذا كفرنا كل واحد، لأن الكفر في اللغة هو ماذا؟ تغطي وستر وكذا، ولهذا يسمى الفلاح كافر لأنه بيستر الحبة ويغطيه. طيب هل نعتبر في الحقيقة الشرعية هنا الحقيقة اللغوية؟ يعني أنتم عندكم يا أشعرة أن الكفر كذلك تغطية مجردة؟ لا، هتنتقلون إلى حقيقة شرعية، ولهذا يلزمهم الاضطراب. ومن هنا سبق أن قلنا بأن الكفر عندهم لما حدوا الإيمان بالتصديق المجرد حدوا الكفر بالتكذيب أيضا، بالتكذيب. فجميع الأعمال، ولهذا انتبه سيتبين لنا من مبحث إيمان أن ياسر برهامي على خطى المرجئة حذو القد بالقد، فقط هو يخالفهم لفظا لا معنى، يخالفهم في النبي يقول من قول عمل زد وينقص، وهم لا يقولون ذلك، لكن حقيقة القول هو حقيقة القول، لا يكفر بترك العمل كلية، إذا العمل ليس عنده ركنا بل هو شرط كمال، وهم لا يكفرون بالعمل. عندهم أيضا العجيبة أن ياسر البرهامي ومدرسة الإسكندرية ترى أن هذه الأعمال المكفرة دليل عن الكفر، دليل عن خرمباط، وليست كفر بذاته بل هي دليل تدل على انخرام الباطن. هذا قرر ياسر البرهامي، قرر عبد المنعم الشحات، قرروا ان ده الدليل على عمل اعمالا تدل على انخرام الباطن، نفس قول المرجئه تماما الاشاعر ان هذا دليل على الانخرام، دليل على انخرام. هات كلام ياسر البرهامي هتجده عندك في مساله قضايا الايمان الكفر وعبد المنعم الشحات، جبته؟ ها موجود؟ اقراه لاخوانك لان عينهم اتسعت واذانهم ارتفعت، حتى يعني مش للدرجه دي، لا للدركه دي. اسم نعم، ما هو كفر في الحكم بايه؟ كفر بالحكم بهذه الدلاله، دليل على انخرام، هو ما كفرش بالحكم بذات الحكم انما بدليل ان ده دليل على انخرام الباطن. ايوه يا شيخ، بس احنا كنا نظن هذا في الحكم بس فقط، لكن ممكن يتعدى؟ اه ممكن يتعدى. ها
سؤال ياسر برهامي، الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ فأجاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الحكم
برضو عبد المنعم الشحات كلامه. نعم،
الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، ولكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلا، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟ من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره هو الأقوال والأفعال،
وفي غيره الكفر الأكبر، انتبه، في هذا وفي غيره من الأفعال الضابط، انتبه، ها، أنه
من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن.
بس انتبه انتبه انتبه، اكتبوا دي عشان تعرفوا ان دي مدرسة الاسكندرية، الضابط بقى عندهم في هذا، خد يا محمد اكتب يا محمد الضابط، ها دي طبعا حاجات بتلتقط من بالمناقش من مذهب الاسكندرية. نعم بتلتقط بحيث تظهر ايه حقيقة المنهج، حقيقة المنهج، لان هؤلاء طبعا بيتبرأوا انهم مرجئة، نعوذ بالله مرجئة. طيب اتفضل. ها قال:
من المعلوم ان الكفر الاكبر في هذا الباب وفي غيره هو الاقوال والافعال التي تدل على انخرام الباطن،
التي تدل على انخرام الباطن. ها
لقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا،
وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، يبقى ده قول يدل على الاستحلال، فعل يدل على الاستحلال. ها
ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى،
لكن ده عشان يرد على المداخله، ما هو عنده المداخله بيقولوا ان الحكم غير منزل الله لا يكفر الا بالاستحلال، هو عنده كده هو بيقرر هذا، لكن ومدارس الاسكندريه تعتقد المداخله طبعا اللي بيسمونهم المداخله، يعني لما اقول مداخله يعني على ما يذكرون، لكن طبعا ما في مداخله على وجه الارض، لما بيقول مداخله في الحكم غير منزل الله يكفرون بالاستحلال فقط، طبعا المداخله يكفرون كما يكفر السنه بالاستحلال والتكذيب والجحود والاستكبار، وان يسوي بين حكم الله يقولهما واحد، او يفضل الحكم غير ما انزل الله، او يجوز ولو راى تفضيل حكم الله يقول حكم الله افضل لكن يجوز الحكم غير بالقوانين، او يبدل سبع ثمان حالته مش الاستحلال، فهو بقى عشان يرضوا عن مداخله، لانك انت الان يا ياسر ابراهامي بتقول اعمال تدل عن الخرام وده اللي بيسمونه الاستحلال، فعشان يتبرأ من استحلال المداخله قال ايه؟ خذ يا ابن انتبه بارك الله فيك، خذها غضة طرية سهلة سهلة، صعب انك انت تلتقطها من الكتب، صعب هذه، خذها. نعم كما قال ابن القيم، قال كلمة جميلة لما استفاد من شيخ الإسلام فائدة، فائدة قال: وهذه الفائدة عظيمة تدل على ان هناك من الفوائد ما لا يقرأ في الكتب، إنما يستفاد من مجالسة العلماء والمشايخ. يعني صعب أنك أنت تأخذها من إيه؟ من الكتاب. هو نفسه ابن القيم بيقول كده، بيقول لما استفاد فائدة من ابن تيمية قال إيه؟ وهذه تدلك على هذه، أن هناك من الفوائد ما لا تستفيد من الكتب، إنما تستفيده من مجالسة العلماء والمشايخ. طبعا أنا بقرر تقرير عام، إحنا نحن علماء ولا مشايخ، بس أنا بقرر تقريرا عام، يعني في بعض الأشياء لا يمكن تفهمها وحدك، في بعض الأشياء لا يمكن تأخذها وحدك، ولهذا ليه قالوا من توفيق الله أن توفق لصاحب سنة، لأن صاحب سنة أمسك بيدك كيف تكتب، كيف تقرأ في أي كتاب، أشتري ملخص يا أستاذ، كيفية النطق، كيفية الإمساك بالقلم، مش هذا أنت تضحك فيه لمدرس، انت ممكن تفضل تكتب كده تمسك القلم كده، لان ما لقيتش مدرس يعرفك كيف تكتب، ممكن تقرا من اي كتاب، لان لم تجد مدرسا يقول لك اقرا في هذا الكتاب، ولهذا ليه دائما اجماع الناس سواء كان كافر او مؤمن على التربيه العمليه، لازم عمل، لازم اشوف الخبير، الحروب دي مش بتقاد بحروب سابقه، حروب اللي بيسموها ايه؟ ها؟ الاول اللي هو مسألة اللي بيسموها هذه الحروب اللي بيدرونها الاول مناورات، لازم يتدرب كيف يضرب وكيف كذا، والدبابة دي ايه عيوبها اللي ممكن انت، والدبابة دي لو كذا، والصاروخ ده كيف نواجهه، كل هذا مش في حروب تسبق حروب، الاطباء دول مش بيتعلموا الاول عمليا، لازم يقف على يد استاذ، لازم هو انت بتدرس في الطب عليك ان تمسك بالمشرط، مشرط هذا تشتريه وتمسك به وتقوم بعمل طب انا اعرف امسك المشرط، اي صنعه لابد لها خبره تتعلم، انا لو اقمت اي واحد فيكم دلوقتي غير ابراهيم عشان يمسك مسمار وينجر الان ها هتلاقينا عمالين كده نمسك مسمار ونعمل كده ونعمل كده، هل ابراهيم بيمسك كده؟ هل النجار بيمسك كده المسمار ويعمل كده؟ ومره تيجي على يده ومره تيجي على لا، ده هو بيمسك المسمار ويشوفه في الحائط كده بيعمله ويقف ازاي ما تعرف، يخاف منه ما تعرفش تمام، ثم يتبعه بهذا، لو دق 10 دقات 10 من 10، انما الواحد لو دق 10 دقات 9 على ايده واحد واحد المسمار ليه؟ طب ايه بقى لابراهيم؟ خليه يترك منشاره وقدومه ويعطيه سكين يذبح، هتجده اميا في الذبح، تيجي واحد تاني كجزار يعرف كيف يذبح. طب عرف كيف يذبح كيف؟ كيف؟ بالتجربة وليس بالشرح. أنت تقود سيارتك بالشرح النظري ولا لابد أن تركب السيارة وتتدرب عمليا؟ إذن هذا معروف. فلماذا نأتي على العلم الذي به يعرف الحلال ومن الحرام؟ مراد الله ورسوله من مراد أهل البدع بدون شيخ. فكيف تأتي على كوام أي طائفة من الطوائف؟ شوف شيخ الإسلام كيف أنه غاص في بحور الفرق فأخذ ما يرد به عليهم بدون أن يواجهونك. كذلك خصوصا إذا كان الأمر أخفى شوية، الانتساب إلى السلفية يجعل استخراج المخالفات دقيقا دقيقا. انت الان احنا بنتكلم مع اسكندريه، مش هتتكلم معهم في اصول عامه، مش هتقول هو عند كل خير في اتباع من سلف ولا لا هو بيقول لك كده، هو بيقول لك كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. انت وهو بتتفقوا في ابن تيميه وابن عبد الوهاب، ما بيحاربش الوهابيه ولا حاجه. فيبقى الوصول لهذه الامور عايز دقائق. هو بينفي الارجاء ولكن مش مرجع، لابد تجيب انت. هو بينفي ان هو خارجي، بيقول لك انا لسه سمع مقطع قريب بيقول لك انا، بيقول احنا حزبين. يا جماعه هو الحزب فيه اشكال؟ الحزب ما فيه اشكال كلفظ، لكن ايما قوم تعاونوا على البر والتقوى والى اخره، ايه الاشكال فيه؟ ما كل واحد بيتعاون، كل شيخ مع طلابه. فانتوا دايما تكررون السؤال علينا كيف ترد على السكندري وبقول كده. يبقى لابد تاتي على ايه؟ على عمق دعواه. فعلا كده ما فيش اشكال. طب ما احنا متعاونون، طب احنا عندنا دورة معلن عن الدورة، عندنا ناس بتسجل، الاخوة اتصل بعضهم على بعض، ما في تنظيم اهو، وفي تصوير مذكرات، وفي طب ما هو في اهو تنظيم معين اهو او نظام معين اهو. ما هو لك انا زي كده تمام. بس انت مثلا عندك مسؤولين، ايه يعني؟ طب ما انت ما تنزل اي مكان بتنزل على مين؟ على اخ هناك كبير. ايه الاشكالية بقى؟ ما الاشكالية؟ بس اصل انتوا عندكم تعصب. لا، طب ما بيقال برضه عندكم تعصب. طب ما عند الشافعي في له متعصب، طب ما عند الاحناف في متعصب. التعصب من بعض الاشخاص لبعض المشايخ مش عيب يا ابن الذين. ده بس احنا عارفينك انت حزب. طب ده حزب، انت عامل حزب سياسي. ايه يعني حزب سياسي؟ ما هو الحاكم بيقول عشان انا اقدر ادخل وامر المعروف عن المنكر لازم تدخل تحت مظله حزب. زي ما انت عندك جمعية اسمها جمعية التنمية وجمعية مش عارف الاثر، يبقى انت حزبي. لا حول ولا قوة الا بالله. فعلا صدق الشيخ، انت عايز شيخ، انت مش عايز كده عمالين احنا ننقل على الصفحات يا حزبيون. هيمسكك ماذا؟ هينشرك نشرا، ويبقى انت في النهاية طلعت مدخلي عندك غلو في الايه؟ في الجرح. ندخله بقى كيف؟ لازم ترجع لاساس البناء حتى تكبت. تعالى يا سبوهم، دعنا من كل هذا، هذا مو بحرام طبعا بدون العمل السياسي، طبعا حتى لو انت الحاكم ما يسمحش لك الا بهذا اذا كذا كذا، لكن هذا غير شرعي، وهذه وسيله غير شرعيه، فلا يرخص لك بهذا وانت حزب من هذا. لكن دعنا من هذه. تعالى بقى، العمل الجماعي عندك ليس كالعمل الجماعي عندنا. احنا عندنا عمل جماعي بمعنى ان هذا اجتمع له، هذا جاب ميكروفون وهذا جاب لمبة وهذا جاب مكينة وهذا جاب كذا وهذا نظم وهذا أعلن وهذا صور وهذا كذا. تمام تمام، تحت مظلة جماعتنا جماعة الإمام. إنما أنت أقمت عمل جماعي ليس للتعاون عبر طاقة كما تدعي، أنت أقمت عملا جماعيا واجبا يقوم ويحل محل جماعة المسلمين. فأنت بنيت جماعة على أنقاض جماعة أبطلتها. فالحاكم ليس حاكما شرعيا، وبالتالي ليس هناك جماعة شرعية، ومن هنا لابد من إقامة جماعة تحل محل الجماعة الأم. يبقى لماذا أقمت جماعتك؟ لتقوم بفروض الكفايات التي سقطت عند سقوط الحاكم الشرعي. اذا ليه نحن في مصر لا جماعة ولا امام؟ فلابد ان نوجد جماعة تقوم بالفروض، بفروض الكفايات. هذه الجماعة لابد ان تتمحور حول قادة. هؤلاء القادة لابد لهم من سمع وطاعة يبقى إقامة جماعتك إقامة خارجية لأنها قامت على أنقاض إسقاط على إسقاط جماعة السلطان وجماعته. يا الله جبت دي منين؟ لأن دي اللي احنا بنجعلها في الطابق الـ14 تحت الأرض. جاءت بها شهب السلفية ضربتك في الدور الطابق الـ14 تحت الأرض. ليه؟ إنما بقى التعاون عبر التقوى، وإحنا ماذا نصنع، وإيه الفرق بيننا وبينك، وكل شيء يرد عليك كما رددت أنا عليك الآن. هتقول اجتماع، أنت عندك اجتماع. هتقول في مسؤولين، طب ما أنت عندك أصلا طروحة هتنزل على أخصائي. أنت لا تسميه مسؤول كذا ومسؤول كذا، بس دي ألفاظ. طب أنت في عندكم تعصب، طب ما أنت عندكم أيضا، وفي أي مكان عنده تعصب، في تعصب للشافعي، وفي تعصب لأحمد، وفي تعصب لكذا. يبقى احفظ هذه، احفظ هذه، ان جماعة برهامي قائمة على اسقاط جماعة السيسي. جماعة برهامي مقابل محل جماعة السيسي. السيسي لا امام ولا عنده جماعة. يبقى بالتالي جماعة برهامي محل جماعة السيسي، وفقه الله. ليه؟ لان المسلمين لا جماعة لهم ولا امام. هنترك المسلمين بلا جماعة امام؟ يبقى لابد ان نقيم جماعة تقوم بفروض الكفاية. هنا عرفت السر. واضح؟ واضح يا اخواني؟ واضح. سمعوا لي يلا اختصارا. طبعا بقى بناء عليها هنقول بقى انت عندك حزب سياسي ده محرم لان قائم على قوانين وكذا، وده غير شرع. عندك بقى التعصب بقى للجماعة، هنا اتوزنت المسألة. يبقى انت دلوقتي رئيس، ننزل يا ولاد نتصور في الانتخابات، ننتظر رأي الجماعة، امام المسلمين بقى، امام الجماعة بتاعه. يا ولاد نحط يدنا في يد الاخوان ولا لا؟ انتظر الجماعة. يا ولاد ناخد مرسي ولا عبد المنعم الفتوح؟ انتظر الجماعة. يا ولاد نمشي؟ انتظر الجماعة. هنا بقى اما تركبها مع ضياع الجماعة الام، صار بقى كل مسألة هيوردونها عليك مفسرة بها. يبقى انت ان لم تكن انت الحزب الموجود في ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ان لم تكن انت الحزب الموجود في كل حزب من بلدين فرحون، فمن اذا؟ ده انت جماعة جاهلية، من فارق الجماعة. واضح يا اخواني؟ يبقى انتبهوا يا اخواني، اسقطوا على ايه؟ على الدور الـ14 تحت الارض، زي ما جابوا حسن نصر الله كده باذن الله. لازم لازم تسقط على الدور 14. مش تقول بقى انا عامل صبات وعامل تبات، لا لا تخفي. واحد يعيد بقى ليه ايه الاشكاليه في العمل الجماعي السكندري؟ التعصب والمسؤولين والنظام، اوعى تبدا بيه، هيكسبوك. هقول لك انت عندك، هقول لك الشافعيه عندهم. يبقى الشافعي كان حزبي، يبقى مالك كان حزبي، يبقى البخاري كان حزبي. ها يبقى نقول ايه؟ ها اتفضل. لا انت بدخل، انت شوف اهو، انت عامل زي اللي بيجي يتعلم يطلع النص هيقع. قول اللي انا قلته، ما قالوش كرش. اتحدى شوف جماعة اسكندرية لا ترى ان يكون الحاكم كرشي. اهو انت عملت له يا اخي، يا اخي قاعد انت تعمل شيخ ولسه المشرط في ايدك، ما مش عارف تمسكه ازاي. انت زودت عن النص ليه؟ بتزود عن النص ليه؟ انا اريد ان تحاكي القول. انت داخل ده جامد قوي، ما هو ده اللي احنا بنخاف منه. امال انا بعيد لك ليه وازيد لك ليه؟ احفظ بس هذا، هتطلع بعيد عن الناس. سمعتها من الشيخ، لان لا يمكن اقول لك انا ان هم بيروا الحاكم لابد نكون كرشي الا وانا عندي مستند. انا بقى عندي مستند ان مدرسة الاسكندرية لا تشترط ان يكون الحاكم كرشي، وكمان ازيد لك عليها، ولا تشترط ان يكون الحاكم عام خليفة المسلمين، بل ترى امامة المتغلب ولا اشكال. اهو انت عامل زي احنا قعدنا كان يمكن 13 او 14 شيخ مرة عشان يشوفوا يعني كيف نواجه مدرسة اسكندرية ديت في المنطقة وكذا. فطبعا كله ومرجئة في الايمان ولا والعمل ولا يرون العمل والعمل والعمل والعمل، كله مركز على ان اسكندرية ما عندهاش العمل في مسمى الايمان. انا تعجبت وكان موجود مجد عرفات اللي هو بقى عرفها بعد ذلك انه على منهج ياسر برهان. طيب وانا من عدت في المجال ازاي اكون اخر واحد، انا بتعمد اكون اخر واحد. قلت لهم يا جماعه اسكندريه ترى الايمان قولا وعملا ويزيد وينقص. الاشكاليه مع اسكندريه شيء واحد، حكم العمل مش مسمى العمل. حكم العمل هذا ايه؟ تارك العمل هذا ماذا؟ طبعا مجد عرفات يرى اللي بيرى اسكندريه، بس انا كنت وقتها ما اعرفش، وقتها ما كنتش اطلعت لسه عليه، وهو لم يتكلم بكلمه واحد. يرى نجاة تارك العمل، مدرسه اسكندريه، ترى نجاة تارك العمل وانه ليس بكافر، والعمل عند السنه ركن. يبقى ترى نجاة تارك العمل، لكن لا ترى ان العمل مش من مسمى، لا ده من مسمى. المشكله في تارك العمل. اتضح ان مجد عرفات ايضا يرى ان تارك العمل ليس بكافر، وان العمل شرط كم. احنا رددنا عليه في الردود، رجعوها في جئنا باقواله وكذا. كان اللي يرى تارك العمل كافر كان عادل الشربجي، وكان يقول لي كده احنا يعني المساله دي الحمد لله احنا يعتبر احنا اللي فاهمينها يعني في هذا. تمام. لما وقعت مساله الالباني رحمه الله عليه في ان لما قال عباره ايمان شرط وانحاز الرسلانيه دخل معاهم في محاربه هشام البيلي في مساله، وكان يقول انا وانت يعني في هذه المساله. الله المستعان، الله المستعان، نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله السلامه والعافيه. كان يقول شرباجي اذا رايتموني انحرفت عن هذا المنهج وكذا فردوا واعملوا وسووا اتركوني واعملوا. طب انت منحرف عن هذا، رجعت تاني للجويني يا عادل شرباجي؟ انت في حياتك ما نطقتش بالجويني والموردي فيما اعلم، انت ترى العزل، انت تتكلم مساله الالباني، انت عندك الاعمال الصالحه شرط كمال، ده من عباره اهل السنه. واحنا بنتكلم في الالباني مرجئ، حاشا الالباني يكون مرجئا، حاشا، مش حاشا خوفا، حاشا بعلم. وعملنا دوره كامله في معتقد الالباني رحمه الله عليه، لكن العباره الاعمال الصالحه شرط كمال عباره المرجئه، وجبنا الادله. يبقى المفترض انت تقول هذه، لكن بداوا يطلع هو انه هم يطلعوا بقى انه ليه اذا قالها السني اذا قالها السلفي تحمل على وتحمل على كذا وكذا. فاذا انا اريد اعهد انت تاني قول اللي انا قلته. ها العمل الجمعي انه قام على ايه؟ الفكرة الجاهلية، هو ده اهم حاجة، قام على ايه؟ على انه ها لا يوجد امام شرعي، وبالتالي لا يوجد جماعة شرعية، فمن هنا سنقيم جماعة شرعية تقوم بفروض الكفايات اللي يجب ان يقوم بها الامام والجماعة الشرعية. بس انا عايزك تحفظي، يبقى اذا هذه اقاموا جماعتهم على انقاض اسقاط جماعة السلطان والجماعة الشرعية، وبالتالي هذا فقط كفيك في نقض هذا العام. ها احد اخر؟ ها قول يا ها انت هتقول الجمال جماعه المذموم، انت بتشرح في الكتب، انا عايز اسكندريه. يبقى عندهم العمل الجماعي عند هؤلاء. ها يبقى اقاموا جماعه على انقاض جماعه، اسقاط جماعه. تمام. يبقى بالتالي حولنا المساله ايه الى جنايات بقى. هنا جنايه انك انت تقيم جماعه على انقاذ جماعه، يعني ما في حاكم ولا في جماعه المسلمين. ها تاني ها قولي انس. وجماعته يبقى ليس هناك حاكم شرعي ولا جماعه شرعيه، فاحنا نقوم بماذا؟ بما يقوم به الحاكم الشرعي والجماعه. تمام. يبقى هؤلاء اذا اقاموا جماعتهم على اسقاط جماعه، وهذا كفى به جاهليه. فمن فارق الجماعه قيد شبر، شوف قيد شبر، هو ما فارق شبر، هو فارق الجماعة فلم يبق منها الشبر، مش فارقها شبرا، ده لم يبق منها شبرا. يبقى لو فارقت شبر، يقول العلماء هذه إشارة إلى أدنى المفارقة، مش شبر يعني، لا، إلى أدنى المفارقة. يبقى اللي فارق الجماعة كده شبر، يبقى هذا على دين جاهلي. طيب ياسر برهامي لم يبق من الجماعة قيد شبر، مش فارقها قيد شبر، لم يبق من الجماعة قيد شبر، يبقى جماعته جاهلية حذو القدة بالقدة. واضح يا اخواني؟ وده منهج الحويني، وده منهج كذا. الحويني اللي وديع ده ملوش دعوه بالحاجات دي خالص، لا. الحويني اللي بيقول مثل زماننا، مثل زماننا لا جماعة ولا إمام. وانتبه، مثل زماننا، مش في بلدنا، مثل زماننا، لأنه اللي هيسقط على حاكمنا هيسقط على حكام المسلمين. فدول حقائقهم الخوارج، لكن ألفاظهم اجتناب الصدام. اجتناب ايه؟ الصدام. تمام. طيب، ها، واحد يعيد لهذه المسألة؟ تفضل. لما بيقول لك احنا مش حزب، او احنا حزب كلفظ، مش مشكلة اللفظ وكذا. طب ما حزب الله، علينا حزب الله مفعول، المشكلة مش في اللفظة، المشكلة مش في كذا، ها، واحنا بنتعاون مثل ما تعاون، ها. محل جماعة المسلمين الحقيقي، يبقى هم خوارج في إقامتهم الجماعة، يبقى هذه جماعة الخوارج مثل الخوارج لما أقاموا جماعتهم على أنهم جماعة المسلمين. طيب، ها، تاني، قول يا حمادة. تمام، يبقى أسقطوا جماعة وأقاموا جماعة. أسقطوا جماعة مين؟ الإمام ومن معه، وأقاموا جماعة، يبقى إذن هم قاموا عليه. طيب، عرفتم دي؟ تعالوا ننتقل إلى الإرجاء. طبعا هيحاربك أيضا، لسنا بمرجاء، خدوا دي هدايا بسيطة، هدايا مختصرة،
كلامه في شهور الزمان،
هدايا موسى، هات شهور زمان اعطيهم في الماضية يعني، عشان يبقى ها.
قال برهامي في كتابه العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط: شهور الزمان عن الإمام. المقصود بشهور الزمان عن الإمام هو عدم وجود الحكومة المسلمة التي تحمل المكانة على مقتضى الحكم الشرعي. وهذا الشعور يكون في صورتين: الأولى انعدامه حسا، كذا كما لو مات أو عزل، وتكلم عن
انعدامه حسا لو غير موجود حاكم، يبقى ده انعدام واقعا يعني، ما فيش حاكم. طب الثاني؟
إلى أن قال الثانية الانعدام الشرعي.
الانعدام الشرعي يبقى موجود حسا واقعا لكن منعدم شرعا، ها؟
كما لو ارتد الإمام عن الإسلام أو بدل الشرائع وغير الأحكام فسقطت بذلك بيعته وانحلت عقدة إمامته، وإن بقي في موقعه قابضا على أزمة الأمور.
ده شعور الزمان عن الإمام. نيجي بقى في العمل الجماعي ويتضح من هذا أمران هيجي عندك.
قال إلى أن قال: والصورة المثلى لعودة الخلافة من غيبتها أن يكون أهل الحل والعقد من أهل السنة والجماعة،
من أهل السنة والجماعة،
مجتمعين على مطاع، هو أمثل أهل العلم منهم.
على مطاع، على ايه الحل؟ سقطت جماعة الامام، ايه الحل؟ الصورة المثلى، ها، افهم يا ايمن عشان تعرف، ها، الصورة المثلى ان يجتمع،
ان يكون اهل الحل والعقد من اهل السنة والجماعة،
من اهل السنة. ما تقولش بقى الحل والعقد عشان ما تدخلش بقى لجيش ولا مجلس وزراء، تقول زي ما عمر جعل الخلافة في ستة يختاروا منهم واحد، لا، ده جماعة اللي هم جماعة علماء السنة، العلماء يعني المشايخ، ها،
مجتمعين على مطاع، هو أمثل أهل العلم،
على مطاع، مطاع، مش هيسميه إمام عشان بيخافوا من الحاجات ديت، مثل ما خاف من كلمة البيعة فجعلها تعاونا وسمع وطاعة في المعروف، لأن كلمة البيعة هتدخله في مسألة سياسية، هو بيستفيد من جماعة الإسلامية والجهاد هو بيستفيد، مش بيستفيد حقيقة، لا، الحقيقة موجودة لكن بيستفيد إيه؟ تجنب الصدام بالألفاظ اللي تشكل، مع أن مؤداها موجود. هسميه برضو إمام؟ هنجتمع على رئيس دولة؟ لا، على مطاع، مطاع، ها،
هو أمثل أهل العلم فيهم،
هو أمثل أهل العلم فيه. أبو إدريس جلست كم سنة؟ عبد الفتاح أبو إدريس، ها،
للقيام بالمقدور عليه من فروض الكفاية،
للقيام بالمقدور عليه من فروض الكفاية.
فإن تعذر ذلك استقل كل أهل البلد.
فإن تعذر ذلك يجتمع على واحد، يبقى أهل مصر مجتمعين على أبي إدريس. إن تعذر هذا
استقل كل أهل بلد بعالمهم
بعالمهم. يبقى في كفر الشيخ وراء العالم، ويبقى في الإسكندرية وراء عالم، ويبقى في مرسى مطروح وراء عالم بعالمهم، ويبقى ده المطاع.
إلى أن يتيسر جمعهم، وإن كان لابد لهم أن يأخذوا
بالأسباب. إلى أن يتيسر جمعهم على واحد،
وإن كان لابد لهم أن يأخذوا بالأسباب التي تؤدي إلى جمعهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فهو واجب، يبقى العمل الجماعي عند برهامي واجب. إنما اللي إحنا بنعمله الآن واجب؟ يعني تأثم لو أنت ما صورتش؟ تأثم لو عبد المتعال ما جابش مذكرات؟ تأثم لو أحمد فايز ما صورش؟ تأثم؟ لا.
قال الجويني،
قال الجويني، ودخل في مبحث الجويني. طيب
إلى أن قال الجماعات، يعني يقول فالجماعات الإسلامية المعاصرة ينبغي
طبعا برضو خلي بالك، قال الجويني في حالة غيابه إيه؟ الحسي مش الشرعي.
إلى أن قال فالجماعات الإسلامية المعاصرة ينبغي أن
يعلم. والنبي واضح في حديث حذيفة صحيح، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل. تبقى على الحق فقط تنشره وتعاون في ضوئه. ما في جماعة حل محل جماعة إلا سلطان له شوك. عندنا جماعة سلطان سلطان. نعم.
قال فالجماعات الإسلامية المعاصرة ينبغي أن يعلم أنها مرحلة متوسطة تهدف إلى إقامة جماعة المسلمين عن طريق القيام بما تقدر عليه من فروض الكفاية من الدعوة والحسبة، وذكر أشياء إلى أن قال كما في أفغانستان.
طيب ها، بالنسبة للمرجئة، الإرجاء عندهم ما هو؟ ما نسبة وجه نسبة من الإرجاء؟ من وجه نسبة من الإرجاء أنه لا يرى كفر ترك العمل، وهؤلاء هم المرجئة الذين سماهم السلف، وسيأتي النقل عن الحميد وإسحاق بن مرهود. اثنين، أن المكفرات عندهم من أقوال وأعمال دليل على انخرامات، دليل على التكذيب والاستحلال، وهذا عين كلام المرجئة. هات كلام التفتزاني وهات كلام أئمة الأشاعرة، فإنهم يفترضون هذه. طب كيف انتم ترون الإيمان تصديقا وعندكم ان تمزيق المصحف وسب الله وسب الرسول مكفرات؟ هما بيرد عن أنفسهم. جبت كلام التفتزاني هتجد بيرد هذا، ويجيب بأن هذا دليل على التكذيب، دليل على الاستحلال. يبقى هو رجع للاستحلال وليس هو في نفسه. فإن المعاصي على قسمين، معاصي لا تدل على التكذيب في الباطن، ومعاصي تدل على تكذيب الباطن. المعاصي التي تدل على تكذيب الباطن زي الزنا وزي الربا وزي كده، نفس مدرسة الإسكندرية بتقول كده معاصي. كلام عبد المنعم الشحات لو تجيبوه نصا، معاصي ومعاصي نفس كلام الأشعار، سأسمعك إياه الآن. طيب ومعاصي تدل على التكذيب بالباطن، تدل على. ولهذا أنتم يا أشاعرة قلتم من إمام تصديق، يبقى الكفر تكذيب. طب التمزيق المصحف ده عمل مكفر. طيب سب الله ده عمل مكفر، ليس تكذيبا ولا شيء. يقولك لا، ده دليل على التكذيب. يبقى أرجعوا النواقض إلى ما في القلب، وبهذا يكونون مرجئة. اسمع، يقول
اللقاني في
اللقاني طيب
في المريد، قال المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان.
الأعمال صار شرط كمال، يبقى القول بأن الأعمال صار شرط كمال ده قول مين؟ هي المختار يا ابني عند أهل السنة هم مين؟ الأشاعرة. اقرأ تاني. المختار،
المختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان.
اوقف. المختار عند أهل السنة والجماعة الحقين يا أمير أن الأعمال إيه؟
شرط صحة.
لا، إحنا عندنا عند أهل السنة الحقين أعمال إيه؟ ركن في الإيمان. يبقى لما قال الشيخ الألباني أعمال الصالحة شرط كمال بغض النظر عن قصد بدنا، يبقى ده خطأ، عبارة غلط. ليه؟ لأن دي عبارة المرجئة. ولهذا كل علمائنا خطأوا، حتى الشيخ ربيع خطأ، حتى اللجنة الدائمة، حتى ابن باز، حتى كل علمائنا خطأوا العبارة. الغديان، الحيدان، لكن بهذا الشيخ بيعتقد اعتقاد المرجئة؟ لا لا، الشيخ يعتبر ان الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي، يبقى بخطأ عبارة بس. هتقول بس الشيخ الباني، انا اصون السلفية واصون الشيخ الباني، لكن لا تجعل صيانة للشيخ الالباني اهدارا للسلفية، لان قيمة الشيخ الالباني انه سلفي، مش قيمة السلفية انه قراه الالباني، مش قيمة السلفية انها قالها ابن عبد الوهاب، مش قيمة السلفية انه قالها ابن تيمية، قيمة ابن تيمية انه قال بالسلفية، قيمة احمد انه نصر السلفية. فلا ترفعوا هذه الاراك، احفظوا قدر العالم واحفظوا قدر السلفية السنية. فانا اقول اخطاء الالباني في العبارة، والالباني من علماء السنة، لازم تلزمني تقولي لا اصل من لازم، دعكم من الذين يتلاعبون، ده بيتلاعب بقولك الالباني كذا وكذا امام، ومع ذلك لا، كونك تقول الالباني اخطاء في العبارة يبقى تساوي الالباني مرجع، يبقى تساوي الالباني ليس بسلفي. طب واذا قالها علماؤك ماذا تقول بقى؟ طب الشيخ ربيعي اللي قالها يعني خالف الشيخ الباني وقال يرجع عنها، طب الشيخ الغذيان، طب الشيخ الحيدان، طب الشيخ ابن باز، طب واللجنة الدائمة وكل علماء العصر، طيب ماذا تقول لهم؟ يبقى حافظ. نعم.
قال: فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكمال، والآتي بها ممتثلا محصل لأكمل الخصال.
حتى أنا عايز المكفرات، عايز المكفرات.
مكفرات نعم.
هذا المكفر
عندك. التزني.
أيوة.
حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي.
أنا عايز دي هذه عشان هي جديدة بالنسبة لك، افهمها. محل اتفاق برهامي وجماعته مع المرجئة في باب المكفرات من الأقوال والأفعال. يبقى عندنا اتفاقهم مع المرجئة في نجاة تارك الأعمال. اثنان، اتفاقهم مع المرجئة في باب المكفرات. وهذا يدل على أن المنهج هذا لم يأتي عرضا. نعم.
قال التفتزاني: حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه، ومجرد الإقدام على
حقيقة التفتزاني يقول حقيقة الإيمان ها
هو التصديق القلبي،
هو التصديق القلبي،
فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه،
إلا بما ينافيه،
ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل، خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة، لا ينافيه،
لا ينافي الإيمان. كونك تأتي بمعصية شهوة وكذا وكذا هذا لا ينافي.
نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف.
نعم.
كان
انتبه كفر. نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف فهذا
كان كفرا، لكونه علامة للتكذيب،
لكونه علامة للتكذيب، ليس لكونه في نفسه مكفرا.
ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب.
انتبه لأن دي هتكون عين الكلام عبد المنعم الشحات كما سأتيك، وكلام برهامي، لأنه قال برهامي أعمال كالحكم وغيره، وضع لك الضابط، قال الضابط في هذه الأقوال والأعمال، في هذه الأعوال قال ما المكفرة الدال على ماذا؟ على انخرام الباطن، ده الضابط.
ما جعله الشارع أمارة للتكذيب، وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية.
ما جعله الشارع أمارة على التكذيب، طب ودعوه ذلك منين؟
الأدلة الشرعية كسجود للصنم وإلقاء المحضر.
لأن الأدلة الشرعية بتقول إن سجود الصنم كفر، طيب، وإن سب الله ورسوله كفر، طب كفر كيف؟ وإحنا عندنا الإيمان والتصديق، يبقى الكفر عائد للتكذيب بس، طب كيف هذه كفر ودي أقوال وأعمال؟ لأنها دالة على التكذيب.
وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر، وبهذا ينحل ما قيل إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي ألا يصير المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك.
تمام. يبقى إذن لماذا يا أشاعرة كفر؟ هل عندكم يا أشاعرة لمن عندكم تصديق؟ يبقى الكفر تكذيب. طيب تمزيق المصحف ليس تكذيبا. طيب إلقاء في القدرات ليس تكذيبا. طب صب الله ورسوله ده بالأقوال، دي مكفرات أعمال وهذه مكفرات أقوال، هل عندكم يا أشعار هذا كفر؟ بتكفروا بهذه؟ يقول لك الأشعار نعم نكفر، يبقى أنتم تناقضتم، لأن هنا كفرتم بالأقوال والأعمال لا بالتكذيب. قالوا لا لا، انتظر انتظر، احنا لا نتناقض. ليه؟ هذه دل على التكذيب، فما حل الكفر فيها التكذيب أصلا، لأن كون يفعل هذا يبقى مكذب، وليس أنها في نفسها تكفر، إنما دليل على الكفر. معقول اسكندرية تقول هذا؟ معقول. اسمع، ها جبت هذا
مرهمي،
اعطيه، جبت عندك انت خرام الباطن؟ ايه خرام الباطن، ما احنا جبنا خرام الباطن، الضبط عند مرهمي واضح. ها غيره، نقولات تانية.
يقول الشحات: وهذا فصل مختصر في أهل في أهم مسائل هذا الموضوع. قال تعالى: من كفر بالله الآية، هذه الآيات من الآيات التي تبين العذر بالإكراه، ولكن فيها قاعدة كلية مهمة جدا.
انتبه لكلام عبد المنعم الشحات، في قاعدة مهمة جدا يقول لك ما هي.
ولكن فيها قاعدة كلية مهمة جدا في باب الإيمان والكفر، وهي أن الأصل في الإيمان والكفر هو القلب.
انتبه، أن الأصل في الإيمان والكفر هو
القلب.
القلب يعني الأصل في الإيمان مو بالقول والنطق والعمل، والأصل في الكفر مو بالقلب والنطق والعمل. قال القلب، مين اللي بيقول أصل في إيمان كفر القلب؟ المرجئة الأشاعرة. طب وبعدين نكمل.
قال: والجوارح تبع له، ولذلك
والجوارح تبع له، يعني ليست أصل. ها
قال: ولذلك فإن كل المسائل التي حكم الشرع ونص على أنها كفر،
وبالتالي فكل المسائل التي حكم الشرع فيها
ونص على أنها كفر،
ونص على أنها كفر. خلي بالك، كل ما نص الشرع أنه كفر، اللي هو القول والعمل وكذا، أنه كفر، سجود لصنم، سب الله ورسوله، كذا،
تجد فيها انخراما في الباطن،
تجد فيها انخراما في الباطن،
فتجد فيها زوال شيء من أصل الباطني، فالإيمان أصله في القلب وفرعه على الجوارح، وكذا الكفر، هذا يفيد في معرفة المسائل غير المنصوص عليها.
تمام، يبقى الأصل القلب، كل مكفر بالقول أو العمل يعود إلى القلب انخراما بالباطن. ما الفرق بين هذا وكلام التفتزاني؟ ولا شيء. بين هذا وبين كلام الأشاعرة المرجئة؟ لا شيء. يبقى أعادوا الكفر والإيمان إلى القلب، عاد كفر إيمان إلى القلب. العجيب إنه يلزمكم على هذه القاعدة، مش بقى بيلزم حتى بقاعدتكم، لكن من باب التنزل، ولا عندنا هو بنفس مكفر، إني يلزم على قاعدتكم إيه عمرو؟ إن ترك العمل كليا دليل على انخرام الباطن. أنا ما أدري كيف لا تتصورون إن ترك العمل كليا دليل على انخرام الباطن. خلوه مكفر حتى قلبي يعود إلى ماذا؟ إلى القلب، يدل عن خرام القلب، مع انه عندنا بنفسه مكفر، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، والذين كفروا عما انذروا معرضون. هذه هدية عظيمة اعرفوها. يبقى ده كلام برهامي، ان الضابط في الكفر ايمان. اكتبوها عشان ما تنسوهاش، لذلك ممكن يصعب انك ترجعوا لها في اصل مصدرها عشان تعرفوا الضابط. هات لي كلمه الضابط يا محمد، وانت مليني الضابط عندي عبد المشحات. ها نبدا بعبد المشحات مره، يلا عد لي هذه هنا القاعده بقى. يقول: والاصل في هذا الباب، يلا اكتبوا عندكم. قال عبد المنعم الشحات، طبعا ده منظر زي برهامي، اسكندريه لها منظران يؤصلان، خصوصا بقى الشباب والتربيه، مش محمد اسماعيل لا، ولا احمد حطيبه ولا اخره. ياسر برهامي، عبد المنعم الشحات، دول رأسان في هذا التنظير، خذ منهما. نعم.
قال الشحات: ولكن فيها قاعدة كلية مهمة جدا في باب الإيمان والكفر.
ولكن اكتب كده، ولكن فيه قاعدة كلية
مهمة جدا في
باب
الإيمان والكفر.
الإيمان والكفر، في باب الإيمان والكفر،
وهي أن الأصل في الإيمان والكفر هو القلب.
وهي أن الأصل في الإيمان والكفر
هو القلب.
طبعا احنا عندنا الأصل في الإيمان والكفر وإيه يا إخوان؟ الأقوال والأعمال والاعتقادات، إنما ده قول المرجئ.
والجوارح تبع له.
والجوارح تبع له. ها.
ولذلك فإن كل المسائل.
ولذلك فإن كل المسائل. ولذلك فإن كل المسائل
التي حكم الشرع ونص على أنها كفر.
كل المسائل التي حكم الشرع عليها ونص أنها كفر. كل المسائل. كل المسائل أقوال أعمال. كل المسائل. ها.
تجد فيها انخراما في الباطن.
تجد فيها انخراما في الباطن. لازم يعني حينما أسب الله لابد يكون عندي انخرام بالباطن. حينما أسكت يسمى لابد يكون عندي انخرام بالباطن. نعم. طب أنا مش ممكن أفعل هذا تقية للكفار حتى أخذ أموالهم، أسجد معهم، أسب الله أمامهم من غير إكراه، من باب أن أخذ أموالهم. طب جحدوا به واستيقظت أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل أولئك إلا رب السماوات والأرض بصائر. ها. أكمل.
إلى أن قال في آخر المقال: بل الأمر وسطا بين هذا وذاك، وهو أن الإنسان يكفر إذا قال قولا أو فعل فعلا يدل دلالة قاطعة. أيوة. على انخراب الباطن.
إلى أن قال. إلى أن قال. إلى أن قال. ها.
بل الأمر وسطا.
ها.
بل الأمر وسطا. بل الأمر وسط بين هذا وذاك.
بل الأمر وسط. بعدها. بعدها. إلى أن قال. ها.
وهو أن الإنسان يكفر إذا قال
أن
قولا.
الإنسان. إلى أن قال. وهو أن الإنسان. ها.
يكفر إذا قال قولا.
يكفر. يكفر إذا قال قولا
أو فعل فعلا.
أو فعل فعلا
يدل دلالة قاطعة.
يدل دلالة قاطعة
على انخرام الباطن.
على انخرام الباطن يدل دلالة. يبقى هذا تكفير باللازم، تكفير بأن المكفرات كلها تعود إلى القلب، وهذا عين قول من المرجع. أهل السنة لا ينظرون إلى قلب. إذا ما أتيت بالكفر العملي أو الكفر القولي لا ينظرون إلى قلب. ده كلام عبد المنشحات. اقرأ أنت كلام ياسر برهان والضابط، اكتبوا هذا والضابط. ها.
قال ياسر برهان: من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره.
ومن المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره، أي باب الحكم بغير ما أنزل الله وفي غيره. ها.
هو الأقوال والأفعال.
هو الأقوال والأفعال
التي تدل على انخرام الباطن.
التي تدل على انخرام الباطن
لقوله. ها. تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا.
كقوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا. طب هو الله قال ولكن من شرح بالكفر صدرا في باب ايه؟ الإكراه. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من يكون قلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. يبقى المكره الذي سيسب الله هو مكره، هذا مؤمن طالما أن قلبه موقن بالإيمان. يبقى تحرز. هذا لم يكفر بالقول لأنه ماذا؟ لأنه قال ذلك مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. ليس أن من قال من غير إكراه شرط أن يكون صدره منشرحا بالكفر، لا، حتى ولو كان عند تصديق الإيمان بالباطن، لكن سب الله مختارا فإنه يكفر ولا نظر إلى الباطن. فأهل السنة والجماعة عندهم المكفرات بالاعتقاد وإن لم يتكلم، لو استحل بقلب وجحد بقلب حتى لو لم يتكلم، حتى لو أتى الفعل، جحد الصلاة وهو يصلي كافر، جحد الصلاة وصلى، جحد الزكاة وهو يزكي كافر. هذا الكفر كفر ماذا؟ مع أنه أدى الزكاة. كفر يعود إلى ماذا؟ إلى القلب. طيب، جحد الزكاة بلسانه، قال الزكاة ليست واجبة، وقال الحج قال ليست واجبة ولا أؤمن بهذا، وهو في قلب مؤمن به، هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ كافر. طيب، فيكون بالأقوال سب الله، سب الرسول، سب الإسلام، ولو ولا أنظر إلى قلب. طب الأفعال، مزق مصحفا، سجد للصنم وأعلم من صنم، قتل نبيا، كل هذا كافر بالأقوال، بل عندنا بالشك، شك ما يدري الرسول رسول ولا لا. عندنا كفر أنواع، كفر نفاق، كفر إعراض يعرض عن الشريعة ولا أعمل بها، كفر شك، كفر قول، كفر فعل، كفر اعتقاد، دي مكفرات، مكفرات لا تعود كلها إلى قلب. يبقى كفر بالنفاق، كفر بالاعتقادات، كفر بالأقوال، كفر بالأعمال، كفر بالشك، كفر بالإعراض، كل دي مكفرات. إنما كل هذا يعود إلى انشرح الصدر بالكفر، يعود إلى القلب. لا، ها أكمل.
قال: وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال.
وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال،
ولكن
متى؟ طب الاستحلال عندنا عمل قلب ولا لا؟ هو بقى بينتقد المداخل في الاستحلال بعمل قلب، وينتقد العلماء، يقول لك لا لا، ده لا يقتصر على عمل قلب، ده اعتقاد حل الشيء وكذا، لا، او يعمل اعمال تدل على الانخراط، يبقى عنده الاستحلال بالاعمال. ولهذا الحاكم غير منزل الله دليل على استحلاله، كونه يحكم غير منزل الله دليل على الاستحلال. نعم.
قال: ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن.
كل صور انخرام الباطن، ها،
سواء بالتكذيب او
سواء الاعراض، بالتكذيب
او الاعراض او الاستحلال،
او الاعراض او الاستحلال.
واما من قصر الاستحلال على تسميه الحرام حلالا فيقال له يوجد انواع من الكفر الاكبر. لا،
شوف الجهل بقى هنا، شوف الجهل هنا، يقول: واما من قصر الاستحلال على ان يقول هذا الحرام حلال ينتقد عليه بإيه؟
يوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال بهذا الاعتبار، كما في كفر إبليس.
صح، بس حينما نسمي جميع الكفر استحلالا نقول الاستحلال يكون على عمل قلب بس فقط، ده الاستحلال هو، ويكون الأنواع الأخرى هي استحلال ولكن لا ندخلها في الاستحلال. لا، استحلال اعتقاد حل الشيء، انما عندنا مكفرات تكذيب وجحود استكبار وبعمل وباقوال، ما بنسميها استحلال. الاستحلال نوع من الكفر، وليس كل كفر حتى تنتقده علينا. لو كل كفر استحلال واحنا قصرناه على اعتقاد حل الشيء هتقول طب انت متناقض، لان هذه أنواع من الكفر هي استحلال ولا تسمى استحلال. لكن في فرق بين كفر استحلال وغير من أنواع المكفرات. الاستحلال نوع، هو جعل كل أنواع المكفرات عائدة إلى الاستحلال، فلما كان منها الظاهر وكذا إذن دليل على الاستحلال. نعم. ولهذا أكمل. فهناك ككفر إبليس
الذي اعترض على الله عز وجل ورد حكمه وإن لم يكذب ربه عز وجل ولم يسمي فعله حلالا، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله.
هو لازم يسمي فعل استحلال، ده نوع واحد من الكفر والاستحلال، ها؟
فهذا مما لابد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال. وثمة مسألة أخرى، وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعا عاما بدلا منها يعد استحلالا ويعد كفرا أكبر؟ قال: لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالا بالمعنى الذي بيناه لكلمة
بالمعنى الذي بيناه. يعني ما تبدل شريعة يبقى ده استحلال بالمعنى الذي بيناه وليس بالمعنى الذي بيانه العلماء. المعنى الذي بيانه العلماء أن الاستحلال هو ماذا؟ عمل قلبي. الاستحلال هذا عمل قلبي. طب وتبديل الشريعة عمل ايه؟ عمل ظاهر ليس عملا قلبيا. طيب ننتقل إلى التبديل. التبديل عندنا مكفر، لكن ما حده؟ ياسر برامي لا يفرق بين التبديل والاستبدال، دي نقلة أخرى. يبقى الوقفة مع ياسر برامي: أولا هو سمى التبديل استحلالا وهذا غير، إذ الاستحلال ماذا؟ عمل قلب. طيب هو قال التبديل استحلال، كيف يكون التبديل وهو ظاهر استحلالا وهذا باطل؟ إلا باللازم، فمن لازم التبديل الاستحلال، والكفر باللازم يرده أهل السنة والجماعة. طيب نأتي بقى للتبديل. التبديل مكفر، لكن أتدري ما التبديل؟ التبديل أنك تترك حكم الله وتشرع حكما محلة، تقول الزنا ليس فيه رجم ولا جلد، هو سجن، الشرع أن يسجن الزاني لا أن يجلد وأن يرجم، ده اسم التبديد. وقد عرف حكم الله الرجم والجلد، ده اسمه ايه؟ التبديل. مثل ما سأل النبي اليهود هل تجدون الرجم عندكم في التوراة؟ قالوا لا. قال تجدون ماذا؟ قالوا عندنا الحد وماذا؟ تسويد الوجه، وأن يركب على دابة ويطاف بهما في الطرقات، ده اللي عندنا. يبقى بدل حكم الرب. فلما قال ائتوني بالتوراة فاتلوها فوجدوا الرجم في كتاب الله، الرجم في التوراة، يبقى أبدلوا الرجم بإيه؟ بحكم، ونسبوه إلى إيه؟ التوراة. ده التبديل. يبقى ما صور تبديل إنك تقول حكم الله هو إيه؟ حكم الله هو السجن، مكان لا الرجم ولا الجلد. إنما في شيء آخر اسمه استبدال. يعني إيه استبدال؟ استبدال يعني إيه؟ يعني حكم الله الرجم والجلد. طيب أنت تركت العمل بهذا ووضعت إن الزاني هذا يسجن، ده اسمه استبدال، ولم تنسبه لشريعة ولا شيء. تركت حكم الله ووضعت غيره، ده اسمه ايه؟ استبدال. بدلا من أن تحكم هذا الله حكمت بما وضعت أنت. هل الذي وضعت أنت الآن استحللت به؟ لا. طب أنت جحدت حكم الله كذا؟ لا. طب أنت كذبت به؟ لا. ما فعلت إيه؟ لو أنا عملت كذا دول الغربة تقوم علي وكذا، فأنا أحكم بالقوانين هذه وأنا أوقن بأن حكم الله عز وجل الذي أنزله هو الحكم الشرعي الذي ينبغي أن نفعله. حكم الله تحريم الربا، طب أنت الآن بتعامل به؟ ولو واحد خد منك جنيه بجنيهين ولم يعطك، بترفع أمر إلى القاضي لتأخذ هذا المال. يبقى ما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ الاستبدال أن انتبهوا، أنت تترك حكم الله وتحكم بغيره، ولا تنسب هذا لا شريعة ولا لك علاقة بالشريعة. في أحد حط في القانون الوضعية الموجودة في العالم الإسلامي أن هذا الشرع؟ في واحد قال ان الزاني شرعا يسجن؟ هات لي قانون كده دستوري في العالم الاسلامي، هات لي انه القاذف شرعا يسجن، هات لي كده ان هات اي نسبه للشرع في قوانين وضعيه. تروح محكمه الاسره تلاقي الشرع بيقول، تروح هنا مدني وجنائي تلاقي القانون بيقول. أيام وهذا دليل على دليل على، هتدخل في منهج الخارج قطعا، دليل على دليل على. يبقى من فتح بيت عرض دليل على ان الزنا، من حلق الحيطة كل يوم يبقى دليل على انه استحل هذا. يبقى المتبرجة طول عمرها مع ذكر النصوص لها يبقى مستحلة التبرج. ما هو من لازم بقى هنا التكفير باللازم ولا بالحكم؟ لما تقول انت القوانين الوضعية قامت على القوانين اهي، هي مفيش فيها نسبة للشرع خالص، في قانون نسب الشرع، مفيش الا المادة التانية يقول لك ان هذه رجعة الى ايه؟ ان احنا بلد اسلام ولغتنا اسلام ومحكوم بمبادئ الشرع الاسلامي، اللي احنا بنرجع هذا لهذه الامور. طيب يبقى اذا هنا هل نسب هذا الحكم بغير نظرة الى الشرع؟ ده حد بقى التبديل، لم ينسبه للشرع، قانون واضع. يبقى هنا ماذا؟ انت كفرت. ليه؟ قلت دليل على كفر استحلال لازمه الاستحلال، يبقى انت كفرت باللازم. اهل السنة لا يكفرون بلوازم، اهل السنة يكفرون باقوال مكفرة، اعمال مكفرة. ولهذا يا برهامي لو حكم بمئة قانون وضعي يقول لك ما يبقاش كافر، اهم حاجة بيبقى قاعدة الشريعة. طب ايه الفرق؟ طب ما انا عندي مثلا لي ان اقول لك كل يحكم بمئة قانون وضعي حتى لو قاعدته الشرع، دليل على استحلال ذلك ترك الشرع. يعني على فكرة ياسر بالرغم ما عندوش مشكلة، مش مشكلة ان الزاني يسجن، بس اهم حاجة يكون عندنا يافطة اسمها الحكم بالشرع، لانه عنده لو انك حكمت بخلاف الشرع في قضية او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة عشرة لا يكفر، طالما انك تعتقد ان حكم الله هو كذا 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 كذا. يعني ياسر برامي لو انك انت الحاكم حكم في الزنا بالسجن لا يكفر، بس اهم حاجة يكون تحت مظلة ايه الحكم المظلة، لكن لو جعل المظلة تحت الحكم الوضعي يبقى يكفر، وهذا تناقض. طب لماذا مع انه انا ساورد عليك نفس مبدأك انه كونه يحكم في الزنا بالسجن دليل على انخرام الباطن، انه مش معتقد حكم الله، لك ان ترد عليه به. هتقول لا 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 سيبك من ده، الا اذا جعل القاعدة كلها القانون الوضعية، منين اتيت بها ان تكون القاعدة العنوان القانون الوضعية، او احكم بالفعل القانون الوضعية والعنوان الشارع، هو ده فارق شرعي؟ يبقى اذا قاعدة اسكندرية في باب المكفرات هي قاعدة المرجئة، وقاعدة الاسكندرية في باب عدم تكفير ترك العمل قاعدة المرجئة. يبقى عندنا امران اليوم استفدناهما واطلنا نفس فيهما، وهو هل جماعة الاسكندرية ومن على شكلتهم خوارج ام لا؟ خوارج لماذا؟ ها؟ نعم، لأنهم لا يرون اعتقاد ولاية الإمام شرعيا ولا يرون جماعة للمسلمين. طب اثنين، جماعة الإسكندرية حزبية أم لا؟ مقيتة حزبية خارجية، ليه؟ لأنهم أقاموا جماعتهم على أنقاض جماعة إسقاط جماعة المسلمين. ثلاثة، جماعة الإسكندرية خارجية أم لا؟ ترى خروج على الحاكم الظالم؟ الجواب نعم، جماعة الإسكندرية ترى خروج على الحاكم إن كان ظالما، لكن بشرط أمن المفسدة. يعني المصيبة أنهم كمان ليس فقط أن الحاكم يكون كافر والظالم يخرج عليه إذا كانت المصلحة تقتضي هذا، كما قرأنا عليكم من كلام إسكندرية من قبل. طيب جماعة الإسكندرية مرجئة ولا لا؟ مرجئة لأمرين، الأول ها؟ الأول أن تارك الأعمال ليس بكاف. طب اثنين ها؟ أن إيه؟ نعم ده في ترك العمل. رقم اثنين أن المكفرات عندهم تعود إلى القلب، فالأصل في الإيمان والكفر هو القلب، وكذلك المرجئة الأصل في الإيمان عندهم هو القلب. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
تمت كلام الشيخ. يقول يعني فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكما في هذه المسألة التي يشرع فيها.
يبدأ باللازم أو عائد للقلب كونوا ها أعد.
وإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكما في هذه المسألة التي يشرع فيها، أو يقر بوجود حكم في دين الله ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو، أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال.
كل هذا باللوازم. طبعا فرقنا لكم تفريقا دقيقا أيضا في مسألة الحكم عند الإسكندرية، ما هو تفريق دقيق جدا، غير بالإضافة لهذا، ولهذا لابد أن تكون واعيا وأنت تناقش السكندرية، ولهذا ما يقع على مناقشة السكندرية أي أحد. يعني مسألة اسمه هذا العدوي لما انتقدوا وقاموا عليه، العدو بينتقد أيوة ما فيش مشكلة تسمع بتوع السكندرية، بس احذر بس التحزب، بس كده فقط قامت الدنيا عليه، احذر التحزب ده، هو احنا حزبين؟ رد عن نفسه ما يستطيع ايه التحزب هذا، هو احنا حزب اصلا؟ هو احنا حزب؟ فقامت الدنيا عليه وبعدين اتصالح في النهاية، فين المنهج راح؟ ما راحش. لكن هذا يعرفه عدوي ولا يعرفه حسان؟ كلهم عارفين ان اسكندرية كيان، ولهذا تعالى بقى الياس البرهامي بعد المعركة اللي قامت بينه وبين عدو كلام هذا القبيل ومشايخ دول، طلع بقى واحد بعت له سؤال، انت يعني مش تقصد برضو يعني المشايخ دول؟ لانه قرر لما تسرب له التسجيل قرر انه ايه، ان لا يسمع الا لمشايخ الكيان الكيان الكيان، مشايخ اسكندرية دول اللي يسمع لهم، حتى شروحات كتب عبد الوهاب بمشايخ الكيان واضح. فجاله سؤال بعد هذا، تقصد انت مشايخ الكيان يعني ان مشايخنا المشايخ التانيين دول يعني انهم تطعم فيهم ولا؟ المفترض ان ياسر برهام يعمل ايه لو تأتون هذا، لو كان مفرغ موجود، المفترض ان ياسر برهام يعمل ايه؟ يتجمل ويقول يعني زي ما الجماعة السلفيين التانيين بقى بيحب يهرب، وهذا الكلام عروا عن سباقه ولحاقه. ها الشغلة اللي انتوا عارفينها دي، سباقه ولحاقه، دي زي ما مسكوا طلعت زهران لما كان بيقول الابن والاب رسلان وابنه، ده رأس وده ذيل الافعى وده رأس الافعى، خلاص واحد بقى سرق الكلام السباق واللحق، المهرب ده اللي انتوا عارفينه ده سباق واللحق، وسرق، هو سرق كلام انت قلته، ايه الاشكالية بقى؟ هو حرامي وانت زي ما اتهموا برضو ان احنا سرقنا كلام من الفوزان. يا اخي انا سرقته، هو ده كلام من الفوزان؟ انا حرامي يا سيد، انا حرامي. اللي قاله فوزان ده قاله حق ولا قاله باطل؟ قاله ولا ما قالوش؟ خلاص يبقى انا حرامي، بس اللي انا جبته لك وسرقته لك بلغ لحجتك. طيب اللي انا سرقته من الفوزان موجود في كتبه؟ جبنا لهم اللي في كتبه، يبقى كان مشاع مش سرقة. طب اللي انا سرقته اخدته من حرز ولا اخدته من فم؟ اخدته من حرز على وجه الخفاء عشان ابقى حرامي. الفوزان كان لسه بيقول كلمة كده رحت انا سرقها وحاططها ومطلعها لكم، موضوع الحرامي اللي بياخد من حرز بصح يا اخوان. هو لو واحد دلوقتي خد مني كتاب اسمه حرامي من الامامي ده؟ لا، هو نهب ما، لكن حرامي ده يعني خد من حاجة، فانا خدته من فوزان بقى كان حرز، ده قاله ما عادش حرز، اللي بيقوله الشيخ ما عادش حرز. الان من اول الدرس الى الان لو انت خدت كلمة من كلماتي الان ووزعتها يلزم اذني؟ انا قلت، انا اذنت، اما احط لك طعام في الشارع اتفضله وانت واقف يا عيني ما اكلت ليه؟ اصلا انت ما اذنتش لي يا شيخ ان انا اكل، انت غبي غبي، هتموت من الجوع وكل الناس اكلت اللي انت تقولي اذن، وما انا حطه ليه؟ انا حطيت الاكل اتفضلوا يا جماعه. لا إيه، اصل الادب يا شيخ لازم استاذنك، امال انا عملته ايه؟ الان اللي انا قلته ده ليه؟ للناس ولا لا؟ للناس. زمان سنة تصرف بعدها اتصل عليا واحد اجنبي وانا في البيت لوحدي في البيت، واتصل عن يعقوب وعن حسين وعن كذا وعن حويني مبتدعته على غير منهج السلف. كان الكلام ده بصلاة العشاء، بعد العشاء جالي يا شيخ في كلام منتشر على النت بيقول ان انت بدعت الحويني وبدعت كذا والمبتدع، هل هذا كلامك؟ هل هذا كلامك؟ برضو انا لسه لوحدي، الحق بقى اعمل والسباق واللحق. قلت هذا كلامي طبعا، نص كلامي طبعا، كلامه امال عامله ايه؟ هي واحد يقول لك بس انت واخد بالك، مش يعني لو انت مثلا كنت نبهت، طالما طلعت من لساني يبقى للناشر. الا ان اقول لك هذه من العلم الذي اخصك به انت، لو انا وضعت القيد يبقى ليه قيد هذا، لان ممكن اخص بالعلم قوما دون اخرين. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل قال لا تبشروا فيتكدوا، طب ما لم اقل يبقى هذا الكلام للناشر. هو حينما تضع انت كلاما في الكتاب لازم ايه؟ نفس المسألة لما تضع في شريط، انت اصبت تبناه، طب اخطأت تراجع عنه، ما يقال بقى سرق وفعل كذا الى اخر ذلك. ما انني مع الشيخ انا واخوة اتبعناه مشرقين، كان لسه في الشروق ده لسه الشمس طالعة جميلة جدا واحنا رايحين، والاخ مش انا اللي بسجل، ده معاه اخ. بقول له خلي بالك واحنا ماشيين التسجيل يكون ده عند فم الشيخ لان عشان ما تكونش ايه بعيد. انا عن يساري واخ المغرب عن يميني والاخ حاطط التسجيل في فمي. هذا الايه بقى تسميه سرقه فين دي؟ دي سرقه. ده الشمس طلع طلع الشمس طلع حتى مش بعد المغرب ولا بعد العشاء مثلا الشمس طلع يا رجل. بس المهم فالشاهد ان برهامي لما سئل انت بتقول مشايخ كام بس؟ طبعا دي مفترض ضربه اسكندريه لان ضرب بها حويني وضرب بها كده. يعني انت بقيت متخالي انت بقى دلوقتي. طب المداخله هم اللي بينتقشوا حويني وكلامين حتى انت يا برهام ده انتوا مع بعض. بس لا اشكال عند الناس دي. لكن برهامي ماذا قال؟ العجب بقى ان برهامي لم يتبرأ من هذا بل برهامي كان في غايه القوه في الرد. قال ايه يعني؟ يعني تقصد احنا بنطعن؟ هو ده الصح؟ هو ده نعم الواقع؟ نعم. هؤلاء نعم عندهم عندهم هؤلاء حصل منهم كم تكفير على المنصات في الميادين كم تكفير رهيب جدا. نعم هؤلاء خرج منهم هذا قرروا التكفير وقرروا قواعد واحنا لابد نحفظ شباب ده من هؤلاء. انا تعجبت. هو فعلا انا تعجبت. هو المفترض يتجمل بصراحة بهذا كان ذكية صراحة صراحة. اولا لو قال انا ما لسقط ولا بقيت نسبة القول اليه. لكن لما يقول هذا يبقى نجح في ناحية الا وهو فعلا ده اعتقاده وكذا واللي عايز يرد يرد. انا تعجبت. هو فعلا عرف قواعد ال يعني ال 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 اقول ايه مش عايز اقول بقى كلمة ذهالة. المهم فلم يرصد لان القول انتشر. هو فكر صراحة القول انتشر اصلا. تكذيبه هيوقعك اكثر وتأويله هيضعفك امام طلابك. لا انا اقدم نفسي وطلابي ومنهجي على كل احد. لهذا قال نعم انا قلت وهؤلاء عندهم كم تكفير جدا في كذا كذا وانا قلت هذا ولابد من التحذير من هذا ولابد 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 الاخير. ولهذا اللي قام بالاصلاح كان او تلطيف الجو كان محمد اسماعيل واحمد فريد لما اجابوا دعوة العدو في هذا الباب. يبقى بهذا تبين لنا أن مدرسة الإسكندرية على مذهب المرجئة في الإيمان وعلى مذهب الخوارج في هذه الأمور كلها. بل ياسر برهامي حتى الحاكم بما أنزل الله نلكم الفرق بين الحاكم ياسر برهامي والمشرع. لو أن حاكما وضع قانونا واحدا وعممه كافر لأنه مشرع. ده ليس اسمه حاكما اسمه مشرع فيكفر بالقانون تحت مظلة التشريع ولا يكفر بعشرة بعشرين بثلاثين تحت مسمى الحاكم. متى يكفر ياسر برهام الحاكم؟ إذا كانت قاعدته القانون وضعية لا أنه إذا حكم بقناة واثنين أو ثلاثة وعشرة. طب ومتى يكفر الحاكم متى يكفر ياسر برهام بقانون واحد؟ إذا وضع هو القانون. فواضع القانون كافر ولو قانون واحد والحاكم بالقانون ليس بكافر إلا إذا جعل قاعدته القانون الوضعية. عرفتم؟ ده فارق دقيق جدا في الإسكندرية. لا تظن أن الإسكندرية بتكفر بإيه؟ بقانون واحد. لا بقانون واحد إذا وضعه وبمئة قانون لا يكفر إذا حكم بقوانين سابقة. واضح؟ نعم. تقول يا محمد طب نخليها عشان يستفيد اخوانك بعد الظهر.